نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 46 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. ولما وصلنا إلى الكلام، كلام المؤلف حول قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وذكرنا حكم الشريعة في الحكم بغير ما أنزل الله، وبينا حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ومذهب سلف الأمة الصالح من أهل السنة والجماعة أصحاب الأمر الأول، أو الذين كانوا على الأمر الأول، كيف كانوا يحكمون على من حكم بغير ما أنزل الله. ولأن هذه القضية كما تعلمون من القضايا العصرية التي أربكت كثيرا من الناس، وتنازع الناس في شأنها ما بين متمسك بقول السلف الصالح في التفصيل المعلوم، وفريق آخر أو فرق أخرى متعددة تقول بأقوال مباينة ومخالفة لمذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ونحن لا نريد أن نصحح فعلا مخالفا لشرع الله تبارك وتعالى، بل إننا نعلم أن الحكم بما أنزل الله واجب على من يحكم ويتصدى للحكم بين الناس. حاكما أعظم كان أو قاضيا يقضي بين الناس، فهو واجب عليه وجوبا لا يتطرق إليه شك على الإطلاق. واجب على كل من حكم بين الناس أن يحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. هذا أمر ما أظن أن مسلما يجهله، فكل مسلم قرأ كتاب الله وقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على علم بشيء من الشريعة المطهرة، يعلم أن الحكم بما أنزل الله تعالى واجب على كل متصدر للحكم بين الناس، أو لكل متقلد لمنصب يكون فيه في ولاية من الولايات التي أنيط به القيام بها. ولكننا نتحدث عن أمر آخر، حكم الشرع في من يحكم بغير ما أنزل الله. فنحن لا ندافع عن إنسان معين تلبس بهذه المصيبة أو بهذه الجريمة، ألا وهي جريمة الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. نحن لا ندافع عن أحد أبدا، وما يعني ما الفائدة من أننا نقوم بالدفاع عن إنسان ارتكب جرما، وإنما نحن نبين حكم الله تبارك وتعالى في هذه الجريمة. هل هذه الجريمة وهي الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى تعد كفرا مخرجا من الملة، أم كفرا دون كفر، يعني كبيرة من الكبائر؟ هذا هو ما يعني نتحدث فيه ونبين أقوال أهل العلم فيه ونميط الأذى، نميط الأذى حتى نبين قول أهل السنة والجماعة في هذا الأمر، لأننا لو سكتنا وسكت غيرنا لتبدل الدين. يعني هؤلاء الذين يتكلمون وينقضون الذين يقومون بالحكم بغير ما أنزل الله، هم حينما لا يحكمون في هذه القضية بحكم أهل السنة والجماعة يكونون هم قد وقعوا في الحكم بغير ما أنزل الله، تمام؟ وإن سكتنا فإننا نسكت على تبديل للدين، فهي قضية تبديل للدين، لأن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله لا يحكم بهذا الحكم وبالقوانين وينسب ذلك إلى الشرع، ولو نسبه إلى الشرع لكان مبدلا كافرا، كذب على الله تبارك وتعالى، ولكنه يحكم بهذه القوانين الوضعية ولا يقول إنها أفضل من الشرع أو إنها مساوية للشرع أو يقول إنها من عند الله تبارك وتعالى، ولو فعل ذلك شيئا من ذلك لكان كافرا بإجماع المسلمين. فأن يتصدر بعض الناس ليحكم عليه هو بحكم غير حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وينسبون ذلك إلى الله، فهذا هو التبديل، هذه هي القضية، لأن الذي سيحكم على هذا الحاكم بالكفر سينسب هذا الحكم لله، وهذا هو التبديل. فإن أظهرنا أن هذا مخالف لشرع الله يكونون قد أتوا بحكم ليس من أحكام الله ولا من أحكام رسوله صلى الله عليه وسلم ونسبوه لله عز وجل، وهذا هو التبديل. وذلك نحن نخشى ونخاف أن نسكت على تبديل الشريعة الإسلامية، واضح الكلام؟ واضح المسألة. ولذلك نحن نبدئ فيها ونعيد ونكثر وندلدل حولها، لأن هذه المسألة للأسف قد وقع فيها كثير من الدعاء وكثير من طلبة العلم للأسف، حتى إنها أصبحت الغالبة على التيار الذي ينتسب إلى السلفية، أو على كثير، يعني هذه المسألة أصبحت مسيطرة على كثير ممن يتسمون بشباب الصحوة الإسلامية، فلا بد من الإيضاح ولا بد من التبيين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولذلك نذكر الأدلة ونذكر أقوال أهل العلم، ثم بعد ذلك نعرج على الشبهات، وكل ذلك قد ذكرناه في اللقاءات الماضية، ونحن نتعرض إلى قضية الشبهات والأقوال المنسوبة زورا وكذبا إلى بعض أهل العلم، كالرسالة المكذوبة على الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وهذه كانت موضع بياننا في اللقاء الماضي. قلنا إن هذه الرسالة المكذوبة على الشيخ عبد الرزاق عفيفي جاء هذا الناشر للرسالة المكذوبة وذكر على قرة الكتاب أن شيخين فاضلين قد قام بمراجعة الرسالة. الأول هو الدكتور حمد الشتوي، تلميذ من تلامذة الشيخ عبد الرزاق عفيف والشيخ عبد العزيز بن باز. وبعد أن أبنا هذا الأمر وبينا تكذيب هذه الرسالة، فرح الدكتور حمد الشتوي فرحا عظيما، لأنه كان قد علق على الرسالة تعليقا هدم الرسالة بتعليقه، إنما قال مراد الشيخ كذا وكذا فنسب الرسالة بتعليقه. فلما أن نشرنا تكذيب الرسالة وبينا تكذيبها في كتاب الحاكمية، فرح الدكتور حمد الشتوي وأبلغ الأستاذ محمود ابن الشيخ عبد الرزاق عفيفي بهذا الأمر. طيب، بقي الشيخ مصطفى العدوي وهو من قام بمراجعة الرسالة واسمه مكتوب على الرسالة. جاءني أخ، وطبعا الكتاب لما طبع أنا كنت أرسلته إليه نسخة إهداء، أنا بعت نسخة لكل من أمسك ميكروفون، لكل اللي مسك ميكروفون وبيتكلم في مصر بعت له رسالة وخارج مصر علشان تبقى الامور واضحه. الشيخ مصطفى العدوي اخ اخبرنا والعهد عليه انه بيفرغ يعني كلمه في التليفون وفرغ المكالمه. يعني هقول الكلام الخاص بيها انه بيقول له كنت في درس للشيخ عادل في مسجد انصار السنه بعابدين. قال له نعم. قال له كان الشيخ يشرح قواعد التكفير في قواعد العقيده الطحاويه، ومما قاله الشيخ عادل انه اتى برساله تسمى شبهات تثار حول السنه ورساله الحكم بغير ما انزل الله للعلامه عبد الرزاق عفيفي جامعه سعيد صابر عبده، وهو من سلفيه اسكندريه. وهذه الرساله انا بقرا اللي مكتوب، وهذه الرساله قدمت من شيخين وانت احدهما، وفي داخل رساله الحكم بغير ما انزل الله تتضمن الرساله اقوالا للخوارج في التكفير، وقد شطح الرجل في الرساله زعما ان الشيخ عبد الرزاق عفيفي هو الذي قال ذلك. فهل هذا قولك يا شيخنا ام ان فضيلتكم لا يعرف شيئا عن هذه الرساله؟ ده الاخ محمود اللي كلم الشيخ العدوي في التليفون بيقول له كده. فرد الشيخ عليه وقال له لا والله. فانا لما اتاني هذا الرجل فقال لي لا اذكر اني من اقرباء الشيخ او شيء من هذا القبيل، فما اردت ان ارده. يعني اللي راح له ده صاحب الناشر الكتاب قال له انا من اقارب الشيخ عبد الرزاق عفيفي او شيء من هذا القبيل. قال فما اردت ان ارده، ثم لم يكن الوقت عندي كافيا للاطلاع عليها برمتها، وانما فقط نظرت في الاحاديث التي فيها وما فيها من صحه وضعف، ولم اعلم اي شيء عما قاله الا بعد ذلك لما رجعت وتثبتت من كلام الشيخ عبد الرزاق لم اجد هذا الامر، ووجدت ان الامر خلاف ذلك. يعني الشيخ مصطفى ما رجعش في الكتاب غير ايه؟ الاحاديث. بعد كده رجع للكتاب لكلام الشيخ عبد الرزاق اللي سمعه قبل كده او قرأه عنه، فوجد ان الرسالة دي مخالفة لكلام مين؟ الشيخ عبد الرزاق عفيفي. فرد اخونا وقال له علما يا شيخنا انه لا ينسب الى الشيخ عبد الرزاق في قرابة من قريب ولا بعيد. يعني الشيخ الراجل اللي نشر الرسالة ده سعيد صابر عبده لا قريب للشيخ من قريب ولا من بعيد، ولا مت اليه بصله ولا بقيد امله، لان الاستاذ محمود عبد الرزاق عفيف ياتي الى الشيخ عادل السيد وما اثبت انه من اقرباء الشيخ. فقال له هذا ما حدث وانا احاول ان استدرك الامر. بيقول له كده الشيخ العدوي هذا ما حدث، يعني انا بحكي لك اللي حدث وانا احاول ان استدرك هذا الامر. قلت معذره يا شيخنا نحن نحسن بك الظن، ولكن حتى نتثبت ومن اجل هذا تكلمت مع حضراتكم. قال له لا لا يا بني اشكرك، انا اشكرك لسعيك في حقن الخلاف بين المسلمين. قال له جزاك الله خيرا يا شيخنا. قال له وجزاك وابلغ سلامي للشيخ وعليه السلام ورحمه الله وبركاته. قلت يصل ان شاء الله يا شيخنا، ده الاخ. ومعذره يا شيخ بان الشيخ عادل لا يقدح فيك، وانما هو قال انا لا اتهم الشيخ مصطفى بهذا، وانما كيف حدث هذا؟ يعني انا كنت بستغرب. فقال له ادعو لنا يا شيخنا. قال له دعا له بشيخ لا يذكره او بشيء لا يذكره، هذا تفريغ للرساله اللي كانت بين اخينا الاخ محمود عبد الباسط والشيخ مصطفى العدوي. طبعا انا كلمت الشيخ محمود عفيفي وقلت له كلم الشيخ العدوي وقول له انه يسجل معاك كلام علشان نستوثق. احنا الاخ اللي ذكر لنا نقلنا على عودته، واضح الكلام؟ نقلنا تفريغ الرسالة المكالمة على عودته، لكن نحن في النهاية لابد من أن إيه؟ نتثبت. فأنا قلت لأخينا محمود ابن الشيخ عبد الرزاق عفيفي لا اتصل بالشيخ مصطفى وخد منه مكالمة مسجلة، مكالمة مسجلة بصوته أو شيئا مكتوبا بخط يده حتى يبرئ. طبعا يبرئ نفسه هو الحمد لله اللي يعني مبرئ، ما اتهمناهوش بشيء، لكن حتى نبين كذب الكذاب ونبين افتراء المبتلي الذين يفترون على اهل العلم. نريد ان نثبت للناس ان هذه الرساله التي ذاعت في ارض الله كلها كانت مكذوبه على الشيخ عبد الرزاق عفيف. مش عاوزين لما الكذب يكذب ينتشر، ولما يجي حد يكذب الكذب نكذبه فين؟ في عصفه او في زاويه صغيره. لا، لابد كما كان هؤلاء المقتلون عندهم حرص شديد على نشر باطلهم ونشر الكذب، فلا بد لاهل الحق ان يكونوا ايه؟ اشد حرصا، والذين امنوا اشد حبا لله. يكون أشد منهم حرص على ماذا؟ على تكذيب الكذب وإبطال الكذب وبيان الحق وإماطة الأذى عما لحق بالشيخ عبد الرزاق عفيفي. لأن علم الشيخ عبد الرزاق عفيفي حينما ينسب إليه مذهب الخوارج هذا والعياذ بالله في طعن في الرجل ولا لا؟ طعن شديد جدا في الرجل، فلا بد من إشقاق الحق وإبطال الباطل. طيب يبقى احنا اتكلمنا عن الشيخ، طبعا اتكلمنا عن شيوخنا الأماجد الأكابر، وتكلمنا عن الشيخ ابن عثيمين بالذات، وبينا مذهب الشيخ ابن عثيمين اللي بيستدل بيه المخالفون، ثم بينا مذهب الشيخ عبد الرزاق عفيفي. فبقي من لدينا؟ الشيخ حميد الفقي والشيخ احمد شاكر ومحمود شاكر، تمام؟ طيب نعم ابن باز، الله يرحمك يا شيخ، الله يرحمك. احنا ما بيناش مذهب ابن باز، امال الدمعه البازيه دي كانت ايه؟ وتقريض الفتوى الشيخ الالباني دي كانت ايه؟ انت جيت منين؟ انا ما ذكرتوش دلوقتي لسبب، ابن باز معلوم مذهبه والالباني معلوم مذهبه، لكن اللي كان فيه كلام احنا بنذكر الشبهات، فبنذكر اقوال المخالفين وبمن يستندون، بيستندوا اقوال مين؟ الشيخ محمد بن ابراهيم والشيخ الشنقيطي والشيخ احمد شاكر ومحمود شاكر وعبد الرزاق عفيفي وابن عثيمين، مش كده ولا في حد تاني؟ بنتكلم عن علماء اهل السنه، ما بنتكلمش عن حد من المبتدعه، بنتكلم باستدلالاتهم باقوال اهل العلم من ائمه السنه. طيب انا عقدت فصلا في كتاب شبهات في كتاب الحاكميه بعنوان شبهات وكشفها، صفحه 396، نقرا منه؟ طيب اقول لعلك ايها القارئ الكريم الباحث عن الحق، الباحث عن الحق بعد اطلاعك. طبعا احنا قلنا في اول الكتاب كلمة طيبة يحسن بنا ان نذكرها الان، الكلمة دي انا صدرت بها الكتاب، وهي نقلا عن العلامة ابن الوزير اليماني، واتمنى ان احنا جميعا نتخلق بها. شو بيقول ابن اليماني، ابن الوزير اليماني، يقول لمن صنفت لهم التصانيف، انا قلت اهدي هذا الكتاب لمن صنفت لهم التصانيف وعنيت بهدايتهم العلماء، وهم من جمع خمسة أوصاف أرجو أن نتحقق بها، خمسة أوصاف معظمها الإخلاص والفهم والإنصاف، إخلاص وفهم وإنصاف، ورابعها وهو أقلها وجودا في هذه الأعصار، هو بيتكلم عن زمانه هو، والرابع أقلها وجودا في هذه الأعصار اللي هو إيه بقى؟ الحرص على معرفة الحق من أقوال المختلفين وشدة الداعي إلى ذلك، الحامل على الصبر، الحرص على معرفة الحق من أقوال المختلفين وشدة الداعي إلى ذلك، الحامل على الصبر والطلب كثيرا وبذل الجهد في النظر على الإنصاف ومفارقة العوائد وطلب الأوابد، فإن الحق في مثل هذه الأعصار قلما يعرف إلا واحد بعد واحد، الحق في مثل هذه الأعصار عصره هو خذ بالك قلما يعرف إلا واحد بعد واحد، وإذا عظم المطلوب قل المساعد، فإن البدعة قد كثرت وكثرت الدعاة إليها والتعويل عليها. طبعا الكلام ده بقوله لك علشان ما تيأس، الكلام ده بقوله لك علشان إيه؟ ما تيأس. فطوبى للغرباء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحق في مثل هذه الأعصار قلما يعرف إلا واحد بعد واحد، وإذا عظم المطلوب قل المساعد، فإن البدع قد كثرت وكثرت الدعاة إليها والتعويل عليها. طيب قلنا لعلك أيها القارئ الكريم الباحث عن الحق بعد اطلاعك على جميع ما ذكرته لك موثقا صحيح النسبة إلى أصحابي صريح الدلالة على ما سقته لأجلي، لأننا نقلنا في الكتاب أقوال علمائنا الأكابر في تعاملهم مع حكام عصرهم وكيف أنهم لم يكونوا ينزعون يدا من طاعة ولم يكونوا يكفرونهم بل كانوا يقدمون لهم البيعة، الكلام ده موجود في الكتاب. الشيخ عبد الحامد والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ احمد شاكر وكل مشايخ علماءنا من أئمة أهل السنة والجماعة لا نستثني منهم واحدا، كل علمائنا، لأن مصر في يوم من الأيام كانت السلفية وأهل السنة فيها هم الذين كانوا في أنصار السنة. خلي بالكم من الأمر ده، كان الباقي صوفية والباقي يعني كانت المسألة كلها السلفية في مصر كانت كلها فين زمان، كانت محصورة فين؟ في أنصار السنة. حينما أنشأ الشيخ حامد جماعة أنصار السنة المحمدية، كانت أنصار السنة هي الجماعة السلفية الوحيدة في مصر، تمام؟ فذكرنا أقوالهم، فقلت بعد اطلاعك على جميع ما ذكرته لك موثقا صحيح النسبة إلى أصحابي صريح الدلالة على ما سقته لأجله، فهو صحيح النسبة لأنه بخط إيديهم، مش كده؟ وصريح الدلالة لأنه لا يحتمل، المسألة ما فيهاش احتمال، كلام صريح جدا، تمام؟ حتى إن المخالفين اتهمون بالنفاق، لأن الكلام لا يحتمل إيه؟ لا يحتمل قولين. قلت لعلك تقول ولكننا قرأنا سابقا كلاما جعلنا نعتقد أن هؤلاء الشيوخ الكبار يكفرون الحكام بالقوانين الوضعية بإطلاق، فها هو الشيخ محمد حامد الفقي يقول في تعليقه على كتاب فتح المجيد حينما ذكر المؤلف قول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كتب الشيخ حامد الفقي إن مثل هذا وشرا منه من اتخذ كلام الفرنجة قوانين يتحاكمون بها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا كلمة ويقدمها معلوم المقصود منها ايه؟ التقديم يعني الايه؟ التفضيل. التفضيل ده في حد ذاته مكفر حتى ولو لم يحكم ولا لا، فمن فضل حكم البشر على حكم الله كفر حتى ولو لم يحكم بغير ما انزل الله، صح؟ فهو يقول وقدم ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي إثم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها. لماذا؟ لأنه قدم حكم البشر على حكم الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ده الكلام طبعا بينقل هذا الكلام ويفهم منه الناس بتفهم منه ان الشيخ حامد كان بيكسر اي انسان بيحكم بغير ما انزل الله بدون تفصيل ولا يأخذون بالهم من كلمة ايه ويقدمها. واضح الكلام ده. قلت وكذلك ما علق به الشيخ، يبقى الكلام ده اللي منسوب للشيخ حامد الفقي ومستغل في ان الشيخ، وهذا هو الوحيد اللي كان بينقل الشيخ حامد الفقي مذهبه هي الحته دي بس، اما بقى المقالات اللي فاتت واللي نقلناه لكم في الكتاب واربكهم، يعني هذا الكلام لما خرج اربكهم، حتى الذين كانوا يتزيون بزي انصار السنه المحمديه وهم في البدعه مرتكسون حينما خرج الكتاب اذهلهم، لانهم ما كانوا يعني يحسبون ان شيوخهم قالوا مثل هذا الكلام، فوقفوا في مرحله الاعدام واسمي حينما قرأوا هذا الكلام، ومنهم من أمسك العصا من المنتصف ولم يرد لا بإيجاب ولا بسلب ولكنه حارب الكتاب في الخطاء. واضح؟ فهنا بيقول إيه؟ يبقى هذا هو الذي كان مشهورا عن الشيخ بس، اللي مشهور عن الشيخ حامد هم كم سطر اللي علق بيهم في فتح المجيد، مع إن الكتاب الكلام ده لما نيجي بقى نعرضه على أسلوب أهل العلم واصطلاحات أهل العلم نعلم أن الشيخ بريء من هذا المذهب الخارجي. واضح الكلام؟ ومع ذلك لما تيجي بقى تقرأ كلامه اللي فات كله في الكتاب ومقالاته ومبايعاته للحكام تجد الرجل ايه لم يبايعهم في نفس الوقت، كان بيدعوهم الى الحكم بما انزل الله، يعني كان بيدعوهم الى الحكم بما انزل الله، ولكنه ما كفر واحدا من حكام عصره، لا فؤاد ولا فاروق ولا نجيب ولا عبد الناصر، هو مثلا في 56 رحمة الله عليه. واضح؟ وكذلك الشيوخ الذين كانوا معه بما فيهم الشيخ عبد الظاهر ابو السمح اللي كان بيكتب مقالاته من السعوديه، وكان وقتئذ يعيش في السعوديه كامام للحرم، وليس لحكام مصر سلطان عليه، ومع ذلك كتب مثلما كتب الشيخ حامد الفقي. فالقضيه عندهم قضيه ايه؟ عقيده. هم لا يكفرون الذي يحكم بغير ما انزل الله الا اذا جحد حكم الله او استحل الحكم بغير ما انزل الله، دي عقيده. وذلك بيقول احنا خايفين لو تركنا الامر يبدل الدين. فنقول ده بالنسبه للشيخ حامد. قلت وكذلك ما علق به الشيخ احمد محمد شاكر على كتابه عمده التفسير، فقال قال ايه؟ وهذه بعد في تفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله في كتاب عمده التفسير، قال وهذه الاثار عن ابن عباس وغيره مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجرآء على الدين، يجعلونها عذرا او اباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بلاد الاسلام. وهناك اثر عن ابي مجلد، طبعا خدوا بالكم بيتكلم عن مين؟ عن مجموعة من اهل المنتسبين للعلم ومن غيرهم لا ينتسبون للعلم من الجراء على الدين، يعني تجرأوا على الدين، يجعلونها عذرا، اللي هو الاثر اثر ابن عباس، اثر ابن عباس اللي هو كفر دون كفر، يجعلونها عذرا او اباحة للقوانين الوثنية. طب هو فعلا الانسان الذي هل يجوز لمسلم ان يجعل هذه النصوص عذر او اباحة للقوانين الوضعية؟ من قال هذا الكلام؟ احنا بنتكلم عن ان هذه النصوص تمنع الحكم على فاعل هذا الامر بالكفر المخرج من الملة، وانما نقول كفر دون كفر اللي هو ايه؟ كبيرة من الكبائر. لكن قضية ان يأتي انسان فيستخدم امثال هذه النصوص لكي يجعل اباحة اباحة القوانين الوضعية، يعني اباحة يبقى ده استحلال ولا مش استحلال؟ استحلال. ده يبقى الشيخ هنا بيتكلم عنه يبيح وعنه يجعله عذرا. فيقول وهناك اثر عن ابي مجلد في جدال القباضية الخوارجية فيما كان يصنع بعض الامراء من الجور فيحكمون في بعض قضائهم بما يخالف الشريعة عمدا الى الهوى او جهلا بالحكم. والخوارج من مذهبهم ان مرتكب الكبيرة كافر، فهم يجادلون يريدون من ابي مجلد ان يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء الامراء ليكون هذا عذرا لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف. وهذان الاثران رواهما الطبري برقم 12025 و 12026، وكتب عليهما اخي السيد محمود محمد شاكر تعليقا نفيسا جدا قويا صريحا. فرأيت ان اثبت هنا نص روايتي الطبري ثم تعليق اخي على الروايتين، ثم ارجع بقى كلامه في كتاب عمدة التفسير، ده الكلام اللي بيستدلوا به وبينقلوا فتوى الشيخ احمد شاكر ونقله لكلام اخيه ايه؟ محمود شاكر. عم نعيش الوقت. اقول والإجابة على سؤالك وإيرادك، لان قلت وكذلك ما علق به الشيخ احمد شاكر، هذا الكلام سؤال انت بتسأله ايها القارئ الكريم وبتقول ماذا نفعل في هذه الاقوال المنسوبة الى هؤلاء الشيوخ. اقول والإجابة على سؤالك وإيرادك ما اوردته من كلام الشيوخ الفقي واحمد شاكر ومحمود شاكر، اقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى. ركز، انا هعمل مقدمة نفهم منها الاجابة قبل من ايه؟ من جاوب على الكلام دوت. قلت نشأت جماعة في بلاد الحجاز قديما اطلقوا على انفسهم جماعة اخوان من اطاع الله، سموا نفسهم ايه؟ اخوان من اطاع الله، وخرجوا على الملك عبد العزيز ال سعود بحجة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتصدى لهم علماء الدعوة السلفية. وكان مما قاله الشيخ محمد ابن عبد اللطيف وعبد الله ابن عبد العزيز العنقري رحمهما الله تعالى، كتبوا قالوا اما بعد، والكلام ده من الكتاب الاجوبة النجدية، الفتاوى والاجوبة النجدية، اما بعد فان الله لما من على بادية نجد في اخر هذا الزمان بالاقبال على تعلم دين الاسلام والعمل به وكثر ذلك فيهم وانتشر ورأى الشيطان منهم قوة في ذلك وحرصا على الخير، يأس منهم ان يردهم على حالهم الاولى التي انتقلوا منها، فأخذ في فتح أبواب الشر حسنها لهم وزينها وجعلها في قالب القوة والصلابة في الدين، اللي هو الطغيان ولا تضغوا، اللي هو الايه؟ الغلو في الدين. وجعلها في قالب القوة والصلابة في الدين. وأن من أخذ بها فهم المتمسكون بملة إبراهيم، ومن تركها فقد ترك ملة إبراهيم، وهذا هو المعهود من كيد اللعين، اللي هو مين؟ الشيطان. ثم قال: ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم. الكلام ده قديم قوي، شوف كأنه يتكلم عن زمنك، مش كده ولا ايه؟ اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع. والعلماء هم ورثة الأنبياء في كل زمان ومكان، فلا يتلقى العلم إلا عنهم، فمن زهد في الأخذ عنهم ولم يقبل ما نقلوه فقد زهد في ميراث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، واعتاض عنه بأقوال الجهلة الخابطين الذين لا دراية لهم بأحكام الشريعة. والعلماء هم الزمناء على دين الله، فواجب على كل مكلف أخذ الدين عن أهله، كما قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فأن من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء، من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء بل يعتمد على فهمه، وربما قال: حجتنا مجموعة التوحيد. مجموعة التوحيد دي كتاب اسمه مجموعة التوحيد، كان بتطبعه السعودية، في أقوال للشيخ ابن تيمية والشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وعلى فكرة الكتاب ده كان يعتبر دستور في أيدي جماعة التكفير والهجرة، لأنهم جهلة يأخذون بظواهر هذه الايه؟ النصوص ويطبقونها على المجتمع، فكفروا المجتمع ونسبوا هذا الأمر إلى ابن تيمية وإلى محمد ابن عبد الوهاب. وده كان من ضمن الأسباب اللي كرهت الناس في مصر من المثقفين وغيرهم في ابن تيمية وفي محمد ابن عبد الوهاب، لأنهما لا ينكران إلا على ألسنة من يكفر المجتمع، واخد بالك؟ ولذلك تجد كثيرا من الناس ممن يعني تلقى حظا من الثقافه لما يذكر ابن تيميه يفتكر ابن تيميه ده والعياذ بالله رجل ايه؟ ماسك السيف وخارج على الناس بيدبح فيها وبيقتل فيها وبيكفر المسلمين، وما يعلمون ان شيخ الاسلام كان من اعظم الناس تمسكا بالسنه، ويقول هو ان اهل السنه والجماعه هم اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق. وأرحم الناس بالخلق، ده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن هؤلاء الذين فهموا كلامه خطأ وادعوا عليه ما لم يقله سوأوا صورته رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا. فهنا يقول الشيخان قالوا: فأما من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء بل يعتمد على فهمه، وربما قال: حجتنا مجموعة التوحيد أو كلام العالم الفلاني، وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام، فإن هذا جهل وضلال. ومن المعلوم أن أعظم الكلام وأصحه كلام الله العظيم، فلو قال إنسان: ما نقبل إلا القرآن، وتعلق بظاهر لفظ لا يعرف معناه أو أوله على غير تأويله فقد ضاع الخوارج المارقين. فإذا كان هذا حال من اكتفى بالقرآن من السنة، فكيف بمن تعلق بألفاظ الكتب وهو لا يعرف معناها ولا ما يراد بألفاظها؟ والكتب أيضا فيها من الأحاديث الصحيح والضعيف والمطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ. فإذا لم يأخذ العام عن العلماء النقاد الذين هم للحديث بمنزلة الصيارفة للذهب والفضة، وخبط خبط عشوي وتاه في وادي جهالة عمياء، ثم قال: إذا عرف هذا تبين أن الذي يدعي أنه يستغني بمجموعة التوحيد عن الأخذ عن علماء المسلمين مخطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سبب قبض العلم موت العلماء، ما قالش حرق الكتب، وإنما قال موت الايه؟ العلماء. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا وسألوهم
واخذوا بفتواهم فضلوا واضلوا عياذا بالله. قال وان اثقل الشيطان ايضا اساءة الظن بولي الامر وعدم الطاعة له، فان هذا من اعظم المعاصي، وهو من دين الجاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة دينا، بل كل منهم يستبد برأيه. وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره، حتى قال اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته وفي معاقدته وفي معاهدته. راجع الدرر الثانية كتاب الجهاد المجلد التاسع من صفحة 127 ل 135. وقال في رسالة كتبها، كل ده بيرد على جماعة ايه؟ اخوان من اطاع الله، واضح؟ قال فان كان احد ممن يدعي العلم زين لكم ذلك والقى عليكم التشكيكات والتشبيهات، ان كان احد ممن يدعي العلم زين لكم ذلك والقى عليكم التشكيكات والتشبيهات وحسن لكم طريقة اهل البدع والضلالات، فاعلموا انه منفاق سوء، فاعلموا انه منفاق سوء يبدي لكم ما يخفيه كيره، يبدي لكم يظهر لكم ما يخفيه كيره ويلبس عليكم دينكم. فإن كان يدعي أن معه دليلا من الكتاب والسنة في الطعن على الأئمة والولاة وعلمائهم فليبرز إلينا بما لديه، فنحن له مقابلون ومناظرون بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء المهديين التي تجلو عن القلب عماء وترد المعارض عن انتكاسه. الضرر الثانية المجلد التاسع صفحة 104. وكتب الشيخ سعد بن محمد بن عتيق رحمه الله إلى الإخوان، إخوان من أطاع الله، عشان ما حدش يفهم لي غلط ويقول لك كتب للإخوان إزاي، كان جماعة الإخوان المسلمين كانت لسه إيه ما أنشئتش، ده كتب إلى الإخوان، الإخوان بتوع السعودية.
نعم
محمد عمرو عبد اللطيف، يا راجل يا طيب انت جيت امتى؟ ده احنا بنتكلم عن زمن الملك عبد العزيز. الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف ده توفى الله قريبا وكان من علماء الحديث ولا يتكلم في امثال هذه القضايا، كان الرجل لا يتكلم الا في الحديث فرحمه الله عليه. لكن ده احنا بنتكلم عن علماء السعوديه الاكابر قبل الشيخ محمد بن ابراهيم، خدوا بالك. قال وهذا من الجهل. وكتب الشيخ سعد بن محمد بن عتيق رحمه الله الى الاخوان، قال وممن سحى له بعض هؤلاء الجهلة المغرورين الاستخفاف بولاية المسلمين والتساهل بمخالفة امام المسلمين والخروج عن طاعته والافتيات عليه بالغزو وغيره، وهذا من الجهل والسعي في الارض بالفساد بمكان، وهذا من الجهل والسعي في الارض بالفساد بمكان يعرف ذلك كل ذي عقل وإيمان. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام، علم معلوم من الدين بالضرورة، أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وأن الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. ثم قال ومن ذلك ما وقع من غلاة هؤلاء من اتهام أهل العلم والدين ونسبته إلى التقصير وترك القيام بما وجب عليهم من أمر الله عز وجل وكتمان ما يعلمون من الحق، ولم يدر هؤلاء أن اغتياب أهل العلم والدين والتفكه بأعراض المؤمنين سم قاتل وداء دفين وإثم واضح مبين. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية المجلد الخامس صفحة 239 ل 240، بعد أن ذكر أقوال أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم ومخالفتهم لطريق أهل البدع في تكفير المخالف، قال ولكن قد ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال، ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر، يكفر بعض الأقوال، ليس معنى ذلك ان من قال هذا القول يكفر عينا، واضح الكلام ده بيننا في قواعد التكفير. يقول شيخ الاسلام ولكن قد ينقل عن احدهم احد الائمه الاكابر انه كفر من قال بعض الاقوال، ويكون مقصوده ان هذا القول كفر ليحذر،
ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، وذلك له شروط وموانع. يعني ثبوت الحكم حكم التكفير في حق الشخص المعين مثل الوعيد، يعني تستطيع أن تقول فلان دور سيتحقق فيه الوعيد لأنه ارتكب كبيرة معينة؟ أبدا، مش هذا الإنسان من الممكن أن يستغفر، من الممكن أن يتوب، من الممكن أن يكون له حسنات ناحية، من الممكن أن تدركه شفاعة الشفيع، من الممكن أن تدركه رحمة رب العالمين، من الممكن من مش اللي موانع الوعيد، مش كده ولا لا؟ يبقى كده. فقال فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، وذلك له شروط وموانع. طبعا احنا اتكلمنا عن الشروط والموانع وتوسعنا في شرحها قبل ذلك. أقول بعد هذه النقولات الطيبة عن أهل العلم السلفيين بحق وليس ادعاء، أقول ما أشبه الليلة بالبارحة، لأن احنا نقلنا الأقوال دي عشان يبين انه الانسان اللي عاوز يجي يعرف حكم الشرع الشيء ما يجيش ياخذ بظهر اقوال بعض اهل العلم، وانما يرجع الى فهم مين؟ فهم العلماء الكبار لمثل هذه الامور، ولا يستقل بفهمه هو، وانما لابد وان يجعل ائمته في فهم هذا الكلام الشيوخ المشهود لهم الائمه الكبار. فنقول ما اشبه الليله بالبارحه، فالذين كفروا حكام عصرهم من أهل زماننا ولم يعتدوا بولايتهم ما أتوا بجديد، وإنما هي نفس الشبهات القديمة في ثوب جديد، والتعلق بظواهر كلمات متناثرة من هنا أو من هناك لبعض أهل العلم كما رأيت، وهذا ليس من سبيل أهل العلم في شيء، وإلا فلو فهم الكلام على وجهه لما أدى إلا إلى جادة أهل السنة والجماعة. صح، يعني احنا لما شفنا بقى كلام الشيخ حامد مجرد بس ما فهمنا معنى كلمة يقدمها علمنا ان هذا لا يكفر الا المفضل، يبقى نفس قول اهل العلم ان التكفير لا يكون بمجرد الحكم، وانما الحكم نفسه يعد عملا، والانسان لا يكفره باي عمل يعمله الا ايه؟ ان كان فيه ترك للايمان. يعني الكفر بالأعمال معلومة الأمور معينة، إن فعلها الإنسان يكفر، لأن هذه الأمور تعود على أصل الإيمان بالإيه؟ بالإبطال. وقد أبنى إن الذين يقولون بالتكفير ترك الصلاة مثلا يستدلون بإجماع أن الصحابة ما كانوا يرون شيئا عمل من الأعمال تركوه كفر إلا الصلاة، معنى ذلك أنهم ما كانوا يرون أن ترك الحكم بما أنزل الله كفر، مش كده ولا لا؟ هذا الإجماع الذي يستدلون هم به على تكفير تارك الصلاة. معنى نقول وإلا فلو فهم الكلام على وجهه لما أدى إلا إلى جادة أهل السنة والجماعة، وسأزيدك بيانا. اسمع بقى عشان تبقى عارف كلام أحمد شاكر ومحمود شاكر وحامد السيئي كانوا يقصدوا بيه. قلت لقد ابتلي علماؤنا بمجموعة من الرجال الذين تربوا على موائد الغرب وكانوا يعملون سماسرة للاستعمار وطلائع للغزو الثقافي، ويمثلون بلغة العصر ما يسمى بالطابور الخامس، وكانوا دعاة إلحاد وإباحية يريدون القضاء على دين هذه الأمة والتشكيك في أصول الشريعة بإيحائهم إلى ضعفاء الإيمان والنفوس أنها لا تصلح لزمانهم، وإنما الدين والتمسك به هو سبب تخلف هذه الأمة، إلى آخر هذه الادعاءات التي جعلت العلماء يبينون حقيقة هذه الدعاوى وحقيقة من يقف وراءها. وقد مر بك لون من المقالات التي دبجها علماؤنا في مجلة الهدي النبوي للرد على هؤلاء الملاحدة، يبقى احنا بنتكلم عن ملاحدة، واضح؟ وهؤلاء هم الذين يعنيهم علماؤنا في قضية الحكم بالقوانين الوضعية. وانظر إلى ما كتبه الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير في تعليقي على حد السرقة، انظر إلى كلامه، قال فانظروا إلى ما فعل بنا أعداؤنا المبشرون المستعمرون، لعبوا بديننا وضربوا علينا قوانين وثنية ملعونة مجرمة نسخوا بها حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني إليه يقول: ثم رفضوا فينا ناسا ينتسبون إلينا أشربوهم في قلوبهم بغض هذا الحكم ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر. رفضوا فينا ناسا ينتسبون إلينا أشربوهم في قلوبهم بغض هذا الحكم ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر. إن هذا حكم قاتل، يعني كلمة الكفر إنه نقول عن بعض الأحكام زي قطع يد السارق، إن هذا حكم قاتل لا يناسب هذا العصر المادن، عصر المدنية المتهتكة، وجعل هذا الحكم موضع سخريتهم وتنذرهم، بيسخروا من الإيه؟ من حكم الشرع. يبقى أحمد شاكر وأصحابه من أهل العلم كان أمامهم مجموعة من الناس في زمن الاستعمار كان عندهم من الجرأة والشجاعة على نقض الأحكام الشرعية وعلى نقض الحدود الشرعية على دينها، وهم يتكلمون عن هؤلاء. يقول: وجعلوا هذا الحكم موضع سخريتهم وتنذرهم، فكان عن هذا أن امتلأت السجون في بلادنا وحدها بمئات الألوف من اللصوص. ثم يقول، وارجع لكلامه فأمضي في التفسير في تعليقي على حد السرق، يقول: ولقد جادلت منهم رجالا كثيرا من أساطينهم. هنا واضح جدا ما بيتكلمش عن الحكام، مش كده ولا لا؟ ولقد جادلت منهم رجالا كثيرا من أساطينهم، فليس عندهم إلا أن حكم القرآن في هذا لا يناسب هذا العصر، وأن المجرم إنما هو إن هو إلا مريض يجب علاجه لا عقابه. ثم ينسون قول الله سبحانه في هذا الحكم بعينه: جزاء بما كسب نكالا من الله. فإذا أدب هؤلاء الناس المسألة عندنا، ده كلام الشيخ أحمد شاكر، نحن المسلمين هي من صميم العقيدة ومن صميم الإيمان، فهؤلاء المنتسبون للإسلام المنكرون حتى القطع أو الراغبون عنه، سنسألهم: أتؤمنون بالله وبأنه خلق هذا الخلق؟ فسيقولون نعم. يبقى بيقول إيه؟ نحن سنخاطب هؤلاء المنتسبين للإسلام المنكرون، فهؤلاء المنتسبون للإسلام المنكرون، ما بيتكلمش عن ناس حكمت بحكم مخالف، لا، المنكرون حتى القطع، ده جحد مش كده ولا لا؟ المنكرون حتى القطع أو الراغبون عنه، يعني ما أنكرهوش وإنما رغبوا عنه ففضلوا عليه غيره. قال: فنسألهم: أتؤمنون بالله وبأنه خلق هذا الخلق؟ فسيقولون نعم. أفتؤمنون بأنه أرسل رسوله محمدا بالهدى ودين الحق وأنزل عليه هذا القرآن من لدنه هدى للناس وإصلاحا لهم في دينهم ودنياهم؟ فسيقولون نعم. أفتؤمنون بأن هذه الآية بعينها والسارق والسارقة من القرآن؟ فسيقولون نعم. أفتؤمنون بأن تشريع الله قائم ملزم للناس في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال؟ فسيقولون نعم. إذا فأنا تصرفون وعلى أي شرع تقومون؟ أما من أجاب ممن ينتسب إلى الإسلام على أي سؤال من هذه السؤالات بأن لا، يعني أي سؤال من الأسئلة وقال لا، فقد فرغنا منهم وعرفنا مصيره، وقد أيقن كل مسلم من عالم أو جاهل مثقف أو أمي أن من يقول في شيء من هذا لا فقد خرج من الإسلام وتردى في حمأة الردة. وأما من عدا المسلمين ومن عدا المنتسبين للإسلام فلن نجادلهم في هذا ولن نسيرهم في الحديث عنهم، إذ لم يؤمنوا بمثل ما آمنا ولن يرضوا عنا أبدا إلا أن نقول مثل قولهم، وعياذا بالله من ذلك. أقول وواضح جدا من هذه المقالة بل وفي غيرها عمن يتكلم الشيخ إنه بالطبع لا يتكلم عن الملوك والرؤساء، بل لو فهمنا ذلك قد يقول قائل: ولماذا لا يكون قد يتكلم عن الملوك والرؤساء؟ نقول: بل لو فهمنا ذلك لاتهمنا الشيخ بما هو منه بريء فيما ذكرناه عنه أولا وحاشاه من ذلك. وأعوذك بالله أن تسيء الظن بأهل العلم، لأن هناك مقالات بيتكلم فيها عن مدح هؤلاء الملوك، تمام، وبيتكلم عنه يقول رحمه الله، بيتكلم عنه ويقول إنه مسلم تقي عن بعض الملوك، فهو لم يكفرهم وكانوا يحكمون بغير ما انزل الله. واضح الكلام؟ فنقول بل لو فهمنا ذلك لاتهمنا الشيخ بما هو منه بريء فيما ذكرناه عنه اولا وحاشاه من ذلك. واعيذك بالله ان تسيء الظن باهل العلم فتتردى في المهالك، بل القواعد العلميه تلزمنا ان نرجع قوله الظاهره، ان نرجع القواعد العلميه تلزمنا ان نرجع قوله الظاهر الواضح الذي كتبه في الاعتراف بولايه حكام عصره، بل وفي مدح بعضهم كما مر بك، بل وفي الدفاع عنهم متطوعا وبدون تكليف من احد، بل اتهم قاتليهم والخارجين عليهم بابشع الاتهامات، الامر الذي اثار حفيظه الغزالي ومن وراءه من الاخوان المسلمين كما بينت لك في التعليق على مقاله النفيس الامام قيد الفهد لما قتل الاخوان النقراشي، وكتب مقاله شديده واتهمهم بالخروج واتهمهم بكونهم خوارج، وسمى المقال الامام قيد الفهد. فلماذا اذن يدافع عن رجل كان يحكم بغير الشريعه ويقول عنه هذا القوى، يقول هذا الكلام متطوعا، وابن يحكي انه بعد كتابته لهذه المقاله هدد بالقتل من جماعه الاخوان المسلمين، وكان على باب حراسه عسكر قاموا بحراسته بعد تهديده رحمه الله عليه بالقتل، لانه كتب مقاله الامام قيد الفتح، وهذه المقاله ذكرناها في الكتاب وذكرنا تعليقنا عليها وذكرنا تعليق محمد الغزالي رحمه الله عليها وذكرنا امورا يعني من يرجع اليها فليرجع. لكن الان احنا بنستدل بنقول ايه؟ وبنعيد الكلام مره اخرى، اقول بل القواعد العلميه تلزمنا ان نرجع قوله الظاهر الواضح الذي كتبه في الاعتراف بولايه حكام عصره، بل وفي مدح بعضهم كما مر بك، بل وفي الدفاع عنه متطوعا كما فعل في قصه النقراشي وبدون تكليف من احد، بل اتهم قاتليهم والخارجين عليهم بابشع الاتهامات، الامر الذي اثار حفيظه الغزالي ومن وراءه من الاخوان المسلمين كما بينت لك في التعليق على مقاله النفيس الامام قيد الفتح. وما هو منك ببعيد، بل ان كلام الشيخ احمد شاكر في الاعتراف بولايه حكام عصره ومبايعتهم فضلا عن عدم تكفيرهم ياتيك احيانا على الانفراد منفردا به هو وحده، وياتيك كثيرا مجتمعا مع سادات علماء عصره من شيوخ جماعه انصار السنه المحمديه وبدون اعتراض من احد من اهل العلم في عصرهم سواء في مصر او في غيرها. لماذا؟ اقول والمجله كما هو معلوم كانت تجوب العالم الاسلامي وبخاصه بلاد الحجاز، وفيها من اهل العلم الكبار من لا يمررون شارده ولا وارده الا وعلقوا عليها، وعلى راسهم الشيخ العلامه محمد بن ابراهيم الذي جاء زائرا للعلاج وظل في مصر اكثر من 6 أشهر ضيقا على جماعه انصار السنه المحمديه، والذي يراجع مجله الهدي في هذه الاونه يجد مصداق ما ذكرت، راجع المجلد رقم 15 سنه 1370 هجريه. يعني احنا عندنا ردود للعلامه المعصومي على الشيخ حامد الفقيه وردود للشيخ محمد بن ابراهيم، ناقشوا طلبوا مناقشات كثيره جدا لهم في قضايا فرعيه، في قضايا فرعيه مثلا هل الركعه تضرب بالركوع ولا لا؟ كانوا يناقشون في مثل هذه المسائل. كتب ابو الوفا درويش كلاما عن التصوير الفوتوغرافي وجاسته فرد على الشيخ محمد بن ابراهيم، فكانت في مناقشات، كانت هناك مناقشات، اي شيء يصدر من مجله تجد يكتب علماء من السعوديه، علماء من الهند، علماء من كل بقاع الارض، لان المجله كانت تمثل السلفيه في مصر، فكانت مرصوده، فحينما يكتبون شيئا ينقد. ما نقدهم احد ابدا في قضايا عدم تكفير الحكام ولا في قضايا المبايعه للحكام، فكانك لما تقرا الكلام ده وتنظر الى هذه المجله، الحمد لله طبعت الان، طبعت مكتبه ابن تيميه واصبحت موجوده لدينا الان، واحنا حتى اشترينا نسختين من المجله عندنا في فرع عقيل هنا، بقت عندنا نسختين من المجله، اللي عايز يطلع فوق ويطلع عليها، اقعد ابحث وفر فيها وشوف لو وجدت شيئا على مدار الاعوام منذ ان انشاها الشيخ سنه 26 الى ان اغلقت سنه 67 لما اغلقها جمال عبد الناصر، شوف لو وجدت في المجلات دي كلها والأعداد دي كلها شيء يوافق مذهب الخوارج فأتني به. عندك المجلة فتشها بمجلداتها بمجلداتها، لو وجدت شيء وكلمت فيها حمد الفقي وأحمد شاكر والشيوخ الأكابر وعبد الظاهر أبو السرح وعبد الرحمن الوكيل ولماء العصر كانوا يكتبون، لو وجدت شيئا يوافق أقوال هؤلاء الخارجين فأتنا بها لكي نناقشها. فنقول والمجلة كما هو معلوم كانت تجوب العالم الإسلامي وبخاصة بلاد الحجاز، وفيها من أهل العلم الكبار من لا يمررون شاردة ولا واردة إلا وعلقوا عليها وعلى رأسهم الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم إلى آخره. أعود لأذكر القارئ الكريم بقولي، بل القواعد العلمية تلزمنا أن نرجح قول أن نرجع قوله الظاهر الواضح إلى ما سبق، وهذا إذا كان ثمة تعارضا، فكيف إذا لم يكن هناك تعارضا أصلا؟ فالذي كان عليه الشيوخ هو ما أجمع عليه أهل العلم، ولم يشد عن ذلك إلا الخوارج، وأكرر إلا الخوارج، أنا وهو أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله لا يكفر إلا إذا علم منه الجحود أو الاستحلال، وإن قلنا بكفره كان معناه كفر دون كفر، لو قلنا بكفر يبقى كفر ايه دون كفر، ولو قلنا لا يكفر الا اذا جحد او استحل كما ثبت ذلك عن سلف الامة الصالح، والا لم نكن سلفيين وكانت دعاؤنا للسلفية كذبا وزورا. ولنبحث اذا عن لافتة جديدة نتعلق بها ومذهب اخر منتسب اليه. ونعود ثانية لما استدل به شيوخ التكفير من تعليق للشيخ احمد شاكر على عمدة التفسير واستشهاده بكلام اخيه العلامة محمود محمد شاكر في تعليقه على الطبري، لانني لا اريد ان اترك متنفسا لحروري يريد ان يخرج على الامة شاهرا سيفا ان عاجلا وان اجلا، وعلى جدته لافتة تحمل اسم انصار السنة المحمدية. فإن الناظر إلى تعليق الشيخ أحمد شاكر يلاحظ أولا وقبل كل شيء أن الشيخ يصحح الآثار عن ابن عباس، ولا يفعل كفعل متمشيخ هذا الزمان الذين يضاحكون ما لا يروق لهم من أحاديث وآثار ثابتة النسبة لقائلها ثبوت الجدال الرواتب. إذا الشيخ أحمد شاكر أول حاجة ما ضعفش الأثر عن ابن عباس، دي أول حاجة واضح، يبقى ده اول شيء، لان احنا الوقت وجدنا ناس كتير طلعوا في الاعضاء المحدثين واخذوا يضاعفون هذه الايه الاثار اللي رد عليهم الشيخ ابن عثيمين وسخر منهم رحمة الله عليه. هذا اول. ثانيا، لم يعترض الشيخ احمد شاكر على تفسير الامام ابن كثير للايات ولا على قوله الذي نقله عن الطبري وايده، قال ابن كثير رواه ابن جرير قال عن اثر ابن عباس، ثم اختار ان الآية المراد بها اهل الكتاب او من جحد حكم الله المنزل في الكتاب، فما اعترضش احمد شاكر لا على تصحيح الاثر ولا على تفسير الشيخ ابن كثير. واضح الكلام؟ ثالثا، لا يعترض الشيخ على من استدل بالنصوص على ما تدل عليه، يعني من استدل بالنصوص على ما تدل عليه كفر دون كفر ما نقدهمش، كيف وهو اعتقاده واعتقاد سلف الأمة الصالح، بل وعلى ذلك أجمع المفسرون. ولو كان الشيخ يكتب ما يكتب للاعتراض على قول ابن عباس وحاشاه لحاول أن يرد النص على طريقة أهل الحديث أو على طريقة الأصوليين، ولكن لا اعتراض أصلا على عبارة كفر دون كفر، يعني لو الشيخ العبارة دي مش معتقده هو كان قضى على طريقة أهل الحديث بتضعيف الأثر، أو نقضاه على طريقة أهل الأصول وأبان أن ظاهرها غير مراد، مش كده ولا لا؟ ولكنه لا فعل هذا ولا فعل ذاك. وإذا فاعتراض الشيخ على الذين يستدلون بالنصوص على غير ما تدل عليه أو بعبارته هو مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا، يجعلونها عذرا او اباحة للقوانين الوثنية الموضوعة. اقول وهذا بين جدا في الاستحلال، نعوذ بالله من الخذلان. وكان الواجب على هؤلاء أن يؤثموا فاعل ذلك إن فعل، وأن يكفروا إن جحد بالشروط والموانع المعلومة. بنقول وكان الواجب على هؤلاء أن يؤثموا فاعل ذلك إن فعل، اللي يفعل هذا يبقى آثم، وأن يكفروا إن جحد بالشروط والموانع المعلومة لدى أهل العلم والقضاء، كما أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. واتخاذ الشيخ بكلام أخيه الأستاذ محمود شاكر لا يخرج البت عما ذكرنا، وإلا لما استشهد به الشيخ أحمد شاكر. يبقى كلام محمود شاكر مش هيخالف كلام أحمد شاكر، وإلا ما كانش استدل به واستشهد به. يبقى خرجنا بأول حاجة أن الأثر صحيح، خرجنا ثانيا أن تفسير ابن كثير لا شيء فيه ولا غبار عليه بدليل الشيخ لم ينقضه، مش كده ولا لا؟ ثالثا ما اعترضش الشيخ على من استدل بالنصوص على ما هي ظاهرة فيه، وإنما اعتراض الشيخ كان على مين؟ المضللين. تاني علم يلعب به المضللون في عصرنا يجعلونه عذرا او اباحة. طب ومين قال ان احنا هنقول انه في اباحة؟ ده من استباح فقد كفر، مش كده ولا لا؟ يبقى الشيخ بيتكلم عن طائفة تانية. يبقى واضح كلام الشيخ، موقفه من الحكام معلوم ومشهور، وعندك مقالات كثيرة جدا في الكلام عنه، قد يعني نحكي عليها برضو نذكرها لو اردتم. ان احنا اللي ما كانش قرأ الكتاب وطلع على المقالات ممكن نذكر اقوال الشيخ احمد شاكر في حكام عصره، ولا نتركها جانبا؟ نتركها ونكمل الكلام ده دلوقتي، واللي عاوزها نرجع لها تاني ان شاء الله. يقول واليك ما يظهر لك حقيقة ما ابنته سابقا. يقول الاستاذ محمود شاكر ايه بقى اللي هو الكلام اللي نقله من كلام الطبري؟ اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا، يتكلم عن من تصدروا للكلام في زماننا هذا، قد تلمت المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله. هل يجوز إن إحنا نتلمت المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم؟ ما بنتلمت يعني الوقتي واحد بيزني هتلمت له المعذرة؟ واحد بيتاجر بالربا هتلمس له المعذرة؟ تعذره يبقى مرتكب ذنب كبير ولا لا؟ لكن نحن نتكلم في هل هذا كفر يخرج من الملة ولا لا. فهنا بيقول قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام إلى آخره. قال فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال. بيقول على هؤلاء الذين كتبوا الذين تصدروا للكلام في زماننا وأرادوا أن يتلمسوا المعذرة لأهل السلطان، قال فلما وقفوا على هذين الخبرين خبر أبي مجلد اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض. اللي يرى صواب القضاء في الأموال والأعراض بغير حكم الله، هل هذا إنسان من الممكن يكون زوي أو حد يدافع عنه؟ يرى صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء. ثم يقول الشيخ في آخر التعليق فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها وصرفها إلى غير معناها رغبة في نصرة سلطان أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله. كلمة تسويغ قلنا بمعنى إيه؟ الإباحة. وارجع لك القوانين، سوغ كذا يعني أباح كذا من الإباحة أو الاستحلال، على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله. قلت فهل رأيته هنا يتعرض للملوك والحكام أم يقصد بكلامه التشنيع والرد على الطائفة التي جاءت خبرها سابقا وهم الذين يسوغون للحاكم الحكم بقوانين الغرب ويحتجون بهذه الآثار في غير بابها وصرفها إلى غير معناها ويرون صواب القضاء بها في الأموال والأعراض والدماء، فهم مجموعة من أهل الريب والفتن يجحدون حكم الله ويستحلون الحكم بالقوانين الغربية. واضح الكلام ولا لا؟ واضح. يبقى هؤلاء هم الذين يتكلم عنهم الشيخ محمود شاكر رحمه الله. فلاذا يخالف اقوال اهل العلم ولاذا يدل على تكفير الحكام باطلاق بدون تفصيل العلماء الراسخين من اهل السنه والجماعه. الامر الثاني انهم دائما يحذفون كلمه الشيخ محمود شاكر في نهايه التعليق وهي التي تبين مذهبه في المساله بقوله رحمه الله اخر ما خلص كلامه قال واقرا كلمه ابي جعفر بعد صفحه 358 من اول قوله فان قال قائل ففيه قول قط. ده كلام مين؟ محمود شاكر بعد ما اتكلم عن اهل عصرنا قال واقرا كلمه ابي جعفر. ابو جعفر اللي هو مين؟ الطبري. بعد صفحه 358 كمان بيحدد لك صفحه 358 من اول قوله فان قال قائل ففيه قول قط. هريحك وانقلها لك انا. قلت وسانقلها لك كامله حتى تقف على حقيقة قول الشيخ رحمه الله. قال الطبري صفحة 358 طبعا اللي بيجي الكلام الطبري اللي بيجي الكلام محمود شاكر ما بيجيبش الكلمة دي خالص. لا احنا نجيبها بقى عشان نبين. قال فإن قال قائل فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله فكيف جعلته خاصا؟ فاكرين لما كانوا بيقولوا للشيخ عبد العزيز لباس اللفظ عام ايه اللي خلاك خصصته؟ جعلته خاص مش كده ولا لا؟ نفس الكلام. قال لهم هذا منهج الخوارج. الشيخ قال لهم كده تعميم في النصوص منهج الخوارج. فهنا قال قيل ان الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتاب جاحدين. كان بيتكلم عن مين؟ اليهود. عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتاب جاحدين. فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كان في إيه السبيل؟ الجهود. فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه يعني أسلوبهم ده وبنفس المنحة بتاعهم ده كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو لله كافر كما قال ابن عباس لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي. واضح الكلام؟ ابن لما جحد حكم الله كأنه جحد النبوة. فهمت القصة؟ يبقى الكفر جاء من هنا وليس من الترك. لأن الملبسين يقول لك لا مجرد ترك الحكم كفر. جبتوا الكلام ده منين؟ ده هو ده كلام الخوارج بالضبط. شيخ المفسرين اهو اللي الامام الطبري اهو قال والشيخ محمود شاكر قال ايه؟ قال عليك بي فانه قول فصل. وضحت يبقى عرفتي شفت العله في التكفير ايه؟ قال وكذلك القول في كل من لم يحكم بما انزل الله جاحدا به هو بالله الكافر كما قال ابن عباس لانه بجحوده حكم الله بعد علمه انه انزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيين صلى الله عليه وسلم بعد علمي أنه نبي. والجحود بيكون إيه هو الجحود بقى؟ عارفين الجحود ولا مش عارفينه؟ مش ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ يجحدون. التكذيب ده بالقلب لكن الجحود بالإيه؟ باللسان. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كانوا عارفين ومقتنعين إن موسى رسول فرعون وقال ولكن انكروا باللسان. الجحود ده لما يكون ليا عندك فلوس انت عارف ان انا ليا عندك فلوس اجي اقول لك ليا عندك تقول لي لا يبقى ده اسمه ايه؟ جحود. ولذلك المراه المخزوميه اللي جاء اسامه رضي الله عنه يطلب شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم يتشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في عدم قطع يدها كانت جريمتها ايه؟ تكحد العاريه. يعني ايه تكحد العاريه؟ تستلف منك وتنكش تستلف ده الجحود. الجحود ان يكون لك عندي حاجة وانا عارف لكن لو مش عارف يبقى تكذيب بالقلب لكن الجحود بالايه؟ والاستحلال هيكون بالايه؟ باللسان باطل. ما الاستحلال بالقلب لكن انا علشان اجي اقول لك اعرف ان ده مستحيل اعرف عن طريق ايه؟ اشفقت عن قلبك. واضح؟ نقول هنا والشيخ محمود شاكر يقول عن هذه المقولة بالطبري ففيه قول فصل. وأنا أقول لك فإياك ثم إياك من الهزل. هو ده القول الفصل. فتمسك به. هذا هو القول الفصل، فتمسك به. ده كلام مين؟ يعني الشيخ محمود شاكر بعد ما قال ده كله قال لك ايه؟ ها؟ ارجع اقرا كلمه ابي جعفر بعد صفحه 358 من اول قوله فان قال قائل ففي قول الفصل. يبقى هو ده الذي يرتضي مين؟ الشيخ محمود شاكر. اقوله. والشيخ محمود شاكر يقول عن هذه المقوله للطبري ففيه قول الفصل. وانا اقول لك فاياك ثم اياك من الهجم، واياك ثم اياك ممن لا يعترفون ان قول الراسخين في العلم لا الراسخين في الجهل في فهم الايات والقول الفصل. قول الراسخين في العلم هو القول الفصل لا قول الراسخين في الجهل. واهتمامنا هنا بتجليه موقف العلامه محمود شاكر ليس بسبب استشهاد اخيه العلامه احمد شاكر بكلامه، بل لان واحد يقول لك طب وايه اللي دخل محمود شاكر في انصار السنه؟ قلنا لان الشيخ محمود شاكر كانت نشاته سلفيه وله علاقه وطيده بانصار السنه المحمديه، ولكي تكون على بينه من علاقته بانصار السنه ادعوك لقراءه ما كتبه العلامه الشيخ حامد الفقي في مجله الهادي النبوي. كان بيتكلم عن نشأة جمعية الشبان المسلمين، وده بحث تاريخ طيب، بينا ان عقد جمعية الشبان المسلمين العقد بتاعها اتعمل فين؟ في جماعة انصار السنة في مقرها هنا، الذين قاموا على انشائها كان محمود شاكر وهو طالب في الثانوية. خلي بالك وهو طالب، اقول لك ونذكر كتب الشيخ حامد الفقي بمناسبة وفاة عبد الحميد ديك سعيد الرئيس العام لجمعية الشبان المسلمين. قال ونذكر لهذه المناسبة أن جمعية الشبان المسلمين قد تأسست بدار جماعة أنصار السنة المحمدية بسعي الشابين الغيورين المخلصين الأستاذ محمود أفندي شاكر. معرفش حامد الفقي ما قالش محمود باشا شاكر ليه؟ قال أفندي، مع إنه معاه البشاوية ساعة ما اتولد، خد البشاوية ساعة ما اتولد محمود شاكر. خلي بالكم من المسألة دي، خد البشاوية بمجرد ما ولد. سلطان البلاد قال لأبيه محمود باشا شاكر واداله البشوية في أول يوم ولد فيه رحمة الله عليه، وكان حتى لما يذكرها يضحك، واخد بالك؟ فالشيخ حامد الفقي يقول الأستاذ محمود أفندي شاكر وكان في وقتها في وقت تأسيسها طالبا بكلية الآداب بالجامعة، والأستاذ محمد أبي الفضل هارون وكان حينئذ طالبا بدار العلوم عبد السلام هارون، وأولهما نجل فضيلة المرحوم الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر سابقا وصاحب المقالة الرنانة والمواقف المشهودة في الزود عن الإسلام، وثانيهما نجل فضيلة المرحوم الشيخ محمد هارون وكان معروفا في الأوساط الأزهرية وغيرها أنه من خيرتهم صلاحا وتقوى، فلا عجب أن يكون هذان الشابان بهذه الغيرة الإسلامية. رأي شدة إغراء جمعية الشبان المسيحية لإخوانهم المسلمين وكثرة ما تغزوهم به، فشكي ذلك لسعادة أحمد باشا تيمور وهو من هو في الغيرة الإسلامية رحمه الله، وللسيد محمد الخضر حسين رئيس جمعية الهداية الإسلامية، وكنا نجتمع في دار المطبعة السلفية عند الأستاذ محب الدين الخطيب، فلما تكررت شكواهما فكر هذا الجمع في تأسيس جمعية للشبان المسلمين تنقذ الشبان المسلمين من جمعية الشبان المسيحيين، فبث الشابان الغيوران الفكرة وسط مدرستيهما فلقيت رواجا وقبولا، ففكروا في الاجتماع واختاروا ان يجتمعوا في نادي جماعة انصار السنة المحمدية، وعقدوا فيه عدة اجتماعات وصنعوا فيه قانون الجمعية، صنعوا فيها قانون الجمعية ونظموا حركة تأسيسها، وكان في كل مرة يزداد المجتمعون كثرة من العناصر القوية في الشبان والرجال المسلمين، حتى انتهى امرها الى استئجار دارها التي كانت امام مجلس النواب. ذكرت لك ذلك لابين لك علاقه الشيخ محمود شاكر بجماعه انصار السنه المحمديه. طبعا الكلام ده احنا ذكرناه علشان ايه؟ امرين، لان البعض بيقول ان اللي انشا الجمعيه دي ايه؟ حسن البنا، جمعيه الشبان المسلمين. فده تصحيح تاريخي اهو علشان برضه الناس ايه؟ تعرف بعض المعلومات الغائبه، لان للاسف احيانا ما بيكون صاحب المعلومه الصحيحه ما عندوش قدره على التسويق، مش كده ولا لا؟ فتاتي السلع المغشوشه فتحتل الاسواق. المهم اقول فالسؤال هو هل الشيخ كان يكفر الحكام كما فهم ذلك السطحيون ام كان على نفس منهج شيوخه من علماء الجماعه؟ الاجابه تعرفها مما سانقله عن الشيخ محمود شاكر كما نقلنا عن شيوخنا السابقين الشيخ حامد والشيخ احمد شاكر وجميع اعضاء جماعه انصار السنه المحمديه، وقمت بنقل بعض الاقوال من جمهره مقالات العلامه الشيخ محمود شاكر في كلامه عن الملك فؤاد، ثم كلامي عن الملك فاروق، كلام عظيم جدا جدا جدا. المهم هذا ما اردت ان انقله، ثم عن عصر الملكيه، ثم بعد ذلك لما نيجي ننظر الى كتابات الشيخ رحمة الله عليه في كتاب اباطيل واثمار نجده اقول بل انه بالرغم من اعتقال سنة 59 الا انه حينما انبرى للدفاع عن امته العربية الاسلامية وجعل طريقه ان يهتك الافكار المزدلة التي عمل من ورائها رجال فيما خلا من الزمان ورجال اخرون قد ورثوهم في زماننا ليحققوا للثقافة الغربية الوثنية كل الغلبة على أمتنا لكي ينهار هذا الكيان العظيم الذي بناه آباؤنا في قرون متطاولة. أقول حينما قام رحمه الله محمود شاكر يعني لكشف هؤلاء الرجال وفضحهم وتعريتهم أمام الناس في مقالاته التي جمعها فيما بعد كتاب أباطيل وأثمار، جعل من ضمن أغراضه الدفاع عن جمال عبد الناصر الذي رمز إليه في الكتاب بالملك ميداس، فقد سقي 15 وينال بمخالبه. بيتكلم عن مين؟ أجاكس عوض اللي هو مين؟ لويس عوض. ينال بمخالبه قلب الملك ميداس الذي استنقذ كلمة العروبة من فم كل أجاكس صليبي أفاق شديد الضغن والحفيظة على الإسلام وأهله. وصفحة 431 قال أما ميداس وسأبقي الرمز رمزا كتبه، يعني اللي قال عن عبد الناصر ميداس مين؟ لويس عوض. قال وسأبقي الرمز رمزا كتبه، فهو الذي يغض الطرف عن امثاله ويدعهم مرزوقين من قوت الامه ويقبل عليهم صبرا جميلا طويلا، وان كنت انا ارى انه قد اساء في هذا الصبر لان ضررهم يتعدوا الى جماهير الناس، وكان خيرا مذكورا ان يحشد جموعهم ويودعهم في مثل ملاجئ الزمن وذوي العاهات، والتبقى ارزاقهم كما هي موفوره مكفوله كما هي موفوره مكفوله، فان الرزق حق للعباد، اما اتلاف العقول والنفوس فمن تبعه المسؤول عن الرعيه ان يجنبها شرور ذلك وغوائله. وعلق صفحه 431 على قولي وسابقي الرمز رمزا كتبه بقوله في الهامش، لا بل عنا بالملك ميداس رئيس الجمهورية العربية المتحدة يومئذ في سنة 1965. واقرأ ما كتبه من صفحة 451 حتى صفحة 459 لتقف على حقيقة ما ذكرت لك. وفي صفحة 467 يقول وبين لمن كان له أدنى عقل أن أمر الملك ميداس أهم عندهما من أمر طروادة، لأن طروادة الجديدة وهي مصر العربية الإسلامية بعد 52 رغم بقاؤها ببقاء الملك ميداس، فحدثني كيف يتفق ان يتألم العالم الصليبي الاوروبي كله اليوم على الملك ميداس وعلى طروادة الجديدة، وان يأتي هذا المأفون في مسلاك ثور اغريقي فيتوهم نفسه اجاكس بن تلامون يرى فيما تريه تماديره انه خرج يطلب الملك ميداس نفسه ثم يحرق طروادة الجديدة ويدمرها تدميرا. من أجدت عوض هذا بمجرده وما قيمته في الناس؟ وهو لو دخل قرية من قرى مصر وتكلم بمثل الذي يتكلم به لغرق في بحر مما ترسله عليه أفواه الناس من شيء غير الكلام. واضح؟ وإذا كان هذا السفير العقل يشك فيما نقول فليجرب، لو عايز يشك في الكلام اللي بنقوله جرب. إلى آخر ما كتبه رحمه الله، كانت اللغة طيعة على لسانه رحمة الله عليه. وفي صفحة 580 يقول إن من خرج من تحت أنقاب الإيازة ليدمر طروادة الجديدة أي مصر الإسلامية العربية بعد ثورة 52 وليطلب نفس الملك ميداس الذي أنقذ كلمة القومية العربية من التلوث بأن كل أجاكس كذاب كان ينطق بها لأسباب أبنت عنها في بعض مقالاتي. وفي صفحة 249 وإذا عرفت هذا عرفت لما جاءت هذه الحملات المختلفة الأشكال والأنواع ولما اتخذت صورا متباينة في أكبر صحيفة في العالم العربي والإسلامي بعد أن اتضح لهم أن جمال عبد الناصر قد استطاع أن ينقذ كرامة العرب بدعوته إلى وحدة العرب ووقوفه في وجه كل إرهاب أوروبي متغطرس بالغزو أحيانا وبالحصار الاقتصادي أحيانا أخرى وبغير هذه الوسائل الظاهرة البادية للعيان، فلم يبق أمام هؤلاء إلا ميدان واحد هو بلبلة العقل العربي وتشكيكه في نفسه، وإلا تحطيم الرابطة الأولى والأخيرة في حياة العرب ليدخل أكبر مؤسسة انتزعت من أيديهم لتكون في أيد عربية مخلصة صادقة. يقصد إيه؟ جريدة الأهرام يعني. وحينما اعتقل سنة 65 بتهم إثارة الفتنة الطائفية بعد اللي كتبوا ده كله، شوف كم يدفع عن جمال عبد الناصر، اعتقلوا جمال عبد الناصر، اعتقلوا بتهمة إثارة الفتنة الطائفية. وحينما اعتقل سنة 65 بتهمة إثارة الفتنة الطائفية وظل حتى هزيمة مصر في سنة 67، يقول الأستاذ عبد الرحمن شاكر ابن أخيه إن عمه قال له بعد خروجي من السجن إن نبأ الهزيمة قد دوخه حينما بلغه في السجن، حيث رأى الاستعمار يفعل بجمال عبد الناصر وحركته ما فعله من قبل بمحمد علي وحركته، احتواها من الداخل ثم دمرها لمزيد من تدمير الأمة ودفع أبنائها إلى اليأس من كل شيء. لذلك فهو يتشيع جدا، ده كلام عبد الرحمن شاكر، يتشيع جدا للرئيس أنور السادات، فهو الزعيم الذي استطاع أن يحول الهزيمة إلى نصر، يتشيع له ثم يقول لقد رفع الفاصل بين الجغرافيا والتاريخ، يقول يتشيع له مع التسليم بمساوئ الانفتاح وتعاظم الرغائب عند المصريين، ولا يمكن الدوافع الوطنية للجماعة التي قتلته، إلا أنه يؤكد أن المخابرات الأمريكية CIA كانت على علم بهم وسهلت أمرهم. لقد عمل العدو بكل الحيل على قتل بطلي حرب أكتوبر السادات وفيصل في عقر داريهما. ده يقول كده، ده كلام محمود شاكر، إن العدو عمل على قتل بطلي أكتوبر السادات ومين؟ والملك فيصل، فيصل في حضن أسرته والسادات في وسط أهله وجيشه. انظر قصة قلم صفحة 306 ل307 قصة حياة الشيخ محمود شاكر رحمه الله. أقول سبحان الله، الجماعة التي قامت بقتل السادات تستدل على تكفيري بكلام الشيخ محمود شاكر وأخيه في التعليق على عمدة التفسير. فعلا كان عمر عبد الرحمن قال هذا بكلمة حق اللي كانت مرافعته أمام المحكمة، كان بيستدل بتكفير السادات بكلام مين؟ أحمد شاكر ومحمود شاكر، معين محمود شاكر ما سفر السادات ده كان يحبه كما رأيته، واخدين بالكم؟ أما واضح كلمة الدوافع الوطنية يعني لا يمكن الدوافع الوطنية، بيقول لك لا يمكن الدوافع الوطنية يعني هؤلاء لم يكونوا، قلت أنا تحت إيه؟ قلت معنى ذلك أنه لا يوافق على الدوافع الدينية، ما قالش دوافع دينية لأنه عداها، مش كده ولا لا؟ معنى ذلك أنه لا يوافق على الدوافع الدينية، وإن كان ينفي عنهم أن يكونوا عملاء، يعني بينفي عنهم كلمة عندهم دوافع وطنية علشان لما يجي يقول لك إن CIA كانت على علم ليهم، ما تقولش ان دول كانوا عملاء لمين؟ للمخابرات الامريكيه. فقال لا، عندهم دوافع وطنيه، يعني ما قالش ان هم عملاء، لكن دوافعهم الدينيه ما اعارها تماما لانهم عندهم مخطئين، مش كده؟ كما وهذا الكلام قلت، وهذا قريب من كلام الشيخ الالباني، الشيخ الالباني في فتواه بخصوص قضيه الجزائر قال كلاما قريبا من هذا حينما قال ارى ان هؤلاء ينفذون مخططات لأعداء هذه الأمة، أو كما قال رحمة الله عليه، قد يكونوا يعلمون أو قد يكونوا لا يعلمون، إما أنهم يعلمون أو لا يعلمون، لكنهم بينفذوا مخططات من أعداء هذه الأمة. أقول وكيف يوافقهم رحمه الله على دوافعهم الدينية، وله موقف مشهور لا يعجب شيوخ الجماعات الإسلامية، ولذلك ينبغي أن يمحى من الذاكرة. شوف بيقول إيه كتاب أسرار البلاغة المقدمة، بل جاء بعض أطفال الجماعات الإسلامية، أطفال الجماعات الإسلامية، فيقول في القرآن والحديث والفقه بما شاء هو، ويرد ما قاله مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل، ويقول نحن رجال وهم رجال، بل تعدى ذلك إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ نفسه، فيقول نحن رجال وهم رجال. أي ملائك حدث في زماننا هذا؟ إنما هو وباء الاستهانة بكل شيء، وباء تتشى في مصر بل تجاوزها، ورحم الله أبا العلاء المعري وذكر وباء نزل بمصر وغيرها، فقال أو ذكر وباء نزل بمصر وغيرها فقال ما قص مصرا وباء وحدها بل كائن في كل ارض وباء. انطفأ سراج العلم وسراج الخلق وبقيت العقول في ظلمات بعضها فوق بعض. اي نكبة نزلت بعلوم هذه الامة العربية الاسلامية على يد الصغار في حقيقتهم الكبار في مراتبهم التي انزلتهم اياها تصاريف الزمان، فاطلقوا السنتهم في مواريث 14 قرنا بالاستهانة والقتل والازدراء. وغفر الله للشريف الرضا حيث قال دفاعا عن نفسه والدفاع عن علم امتنا اولى بما قال. وانما قام مثلي في الاعادي سبحان الله، وانما قام مثلي في الاعادي مقام البدر تنبحه الكلاب الى اخر ما قال، يعني مش عايزين نطيل في هذا الامر. وقال قبل ذلك بل بلغت الاستهانة مبلغها في الدين بعدما نشأ ما يسمونه بالجماعات الإسلامية، سيتكلم متكلمهم في القرآن وفي الحديث بألفاظ حفظة عن شيوخي لا يدري ما هي. ارجعوا إلى ما كتبوا في مقدمة كتاب أسرار البلاغة. أقول أما الشيخ محمود شاكر فله رأي آخر، فهو لا يمكن دوافعهم الوطنية ولم يقل دوافعهم الدينية، يعني يستبعد أن يكونوا عملاء للمخابرات الأمريكية، فهم ليسوا عملاء وإنما هم شباب مطروق عليهم لم يأتوا ما أتوا عن علم ودراية بمن يحركهم، بل كانوا يعتقدون أنهم يخدمون وطنهم، ولكن في نفس الوقت هم ينفذون مخططات العدو. شروا أم أبوا، علموا أم لم يعلموا، فكانوا أداة لتنفيذ مخططات المخابرات الأمريكية التي أرادت أن تسأر من بطلي أكتوبر السادات وفيصل. أيها القائل الباحث عن الحق، أستحلفك بالله العظيم، هل يجوز لكاتب يدعي الإنصاف وينسب نفسه لمنهج السلف الصالح أن يهجر جميع ما ذكرته لك ويزور عنه وهو متوافر وبين يدي من يريد، ثم يتعلق بحاشية على كتاب كتبت لغرض لا علاقة له من قريب أو بعيد بتكفير الحكام، وإنما هي مكتوبة للرد على طائفة المستغربين الذين بينت لك حقيقتهم سابقا، والتي كتب الشيخ أحمد شاكر مقالة نفيسة في الرد عليهم ونشرت بعنوان الكتاب والسنة يجب أن يكون مصدر القوانين في مصر. والمقالة على فكرة في الكتاب مهمة جدا جدا هذه المقالة. أتدري أيها القارئ ما مثل هؤلاء الذين يستدلون بما لا يجوز الاستدلال به؟ إن مثلهم عندي ولن أخرج بك في ضربي للمثل عن عائلة شاكر، كمثل من يقرأ مقالة شعب واحد وقضية واحدة للشيخ محمود شاكر نشرت في الرسالة سنة 1947، بيقول إن قضية العرب قضية واضحة بينة المعالم، هي أننا لا نريد إلا أن تكون بلادنا جميعا مستقلة الحرة، لا يحتل عراقها جندي واحد، سبحان الله، لا يحتل عراقها جندي واحد، للأسف شوف العراق بقت إيه، ولا تخضع جزيرتها لسلطان ملوك البترول، ولا تقطع جزيرتها لسلطان ملوك البترول، ولا ينال نيلها من منبعه الى مصب سلطان بريطاني او غير بريطاني. اقول انا فيظن ان قول الشيخ ولا تقطع جزيرتها لسلطان ملوك البترول يعني حكام جزيرة العرب صح، فيطير بهذا الصيد الثمين، ولو رد الكلام الى اهل العلم بمعاني كلام الشيخ لعلم امرا اخر مختلفا تماما الاختلاف عما فرح به. وانظر الى تفسير هذه الكلمة في المقالة التي تليها بعنوان هذه بلادنا، ويعلق جامع الجمهرة الدكتور عادل سليمان تلميذ الشيخ قائلا لا يعني استاذ شاكر حكام البلاد فيما اخبرني هو، يعني هو اخبره انا ما اخبرش حكام البلاد، وانما هؤلاء الاجانب الذين يأخذون بترول بلادنا ليديروا بها مصانعهم لتغزو منتجاتها اسواقنا. وانظر الجمهرة صفحة 416 المجلد الاول، خدوا بالكم، يعني هو لما بيقول ولا تقطع جزيرتها لسلطان ملوك البترول، اي واحد يسمع الكلام ده يفتكر مين؟ الشيخ لا يقصد او لانما يقصد مين ملوك البترول؟ الاجانب اللي بيجي ياخدوا خير هذه البلاد. احنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 46 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولما وصلنا إلى الكلام كلام المؤلف حول قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وذكرنا حكم الشريعة في الحكم بغير ما أنزل الله، وبينا حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ومذهب سلف الأمة الصالح من أهل السنة والجماعة أصحاب الأمر الأول أو الذين كانوا على الأمر الأول، كيف كانوا يحكمون على من حكم بغير ما أنزل الله. ولأن هذه القضية كما تعلمون من القضايا العصرية التي أربكت كثيرا من الناس، وتنازع الناس في شأنها ما بين متمسك بقول السلف الصالح في التفصيل المعلوم، وفريق آخر أو فرق أخرى متعددة تقول بأقوال مباينة ومخالفة لمذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ونحن لا نريد أن نصحح فعلا مخالفا لشرع الله تبارك وتعالى، بل إننا نعلم أن الحكم بما أنزل الله واجب على من يحكم ويتصدى للحكم بين الناس. حاكما أعظم كان أو قاضيا يقضي بين الناس فهو واجب عليه وجوبا لا يتطرق إليه شك على الإطلاق. واجب على كل من حكم بين الناس أن يحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. هذا أمر ما أظنه أن مسلما يجهله، فكل مسلم قرأ كتاب الله وقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على علم بشيء من الشريعة المطهرة، يعلم أن الحكم بما أنزل الله تعالى واجب على كل متصدر للحكم بين الناس، أو لكل متقلد لمنصب يكون فيه في ولاية من الولايات التي أنيط به القيام بها. ولكننا نتحدث عن أمر آخر، حكم الشرع في من يحكم بغير ما أنزل الله. فنحن لا ندافع عن إنسان معين تلبث بهذه المصيبة أو بهذه الجريمة، ألا وهي جريمة الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. نحن لا ندافع عن أحد أبدا، وما يعني ما الفائدة من أننا نقوم بالدفاع عن إنسان ارتكب جرما، وإنما نحن نبين حكم الله تبارك وتعالى في هذه الجريمة. هل هذه الجريمة وهي الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى تعد كفرا مخرجا من الملة، أم كفرا دون كفر، يعني كبيرة من الكبائر؟ هذا هو ما يعني نتحدث فيه، ونبين أقوال أهل العلم فيه، ونميط الأذى حتى نبين قول أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. لأننا لو سكتنا وسكت غيرنا لتبدل الدين، يعني هؤلاء الذين يتكلمون وينقضون الذين يقومون بالحكم بغير ما أنزل الله، ف هم حينما لا يحكمون في هذه القضية بحكم أهل السنة والجماعة يكونون هم قد وقعوا في الحكم بغير ما أنزل الله، تمام؟ وإن سكتنا فإننا نسقط على تبديل للدين، فهي قضية تبديل للدين، لأن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله لا يحكم بهذا الحكم وبالقوانين وينسب ذلك إلى الشرع، ولو نسبه إلى الشرع لكان مبدلا كافرا، كذب على الله تبارك وتعالى، ولكنه يحكم بهذه القوانين الوضعية ولا يقول إنها أفضل من الشرع أو إنها مساوية للشرع أو يقول إنها من عند الله تبارك وتعالى، ولو فعل ذلك شيئا من ذلك لكان كافرا بإجماع المسلمين. فأن يتصدر بعض الناس ليحكموا عليه هو بحكم غير حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وينسبون ذلك إلى الله، فهذا هو التبديل، هذه هي القضية، لأن الذي سيحكم على هذا الحاكم بالكفر سينسب هذا الحكم لله، وهذا هو التبديل. فإن أظهرنا أن هذا مخالف لشرع الله يكونون قد أتوا بحكم ليس من أحكام الله ولا من أحكام رسوله صلى الله عليه وسلم ونسبوه لله عز وجل، وهذا هو التبديل. وذلك نحن نخشى ونخاف أن نسكت على تبديل الشريعة الإسلامية، واضح الكلام؟ واضح المسألة. ولذلك نحن نبدئ فيها ونعيد ونكسر وندلدل حولها، لأن هذه المسألة للأسف قد وقع فيها كثير من الدعاء وكثير من طلبة العلم للأسف، حتى إنها أصبحت الغالبة على التيار الذي ينتسب إلى السلفية، أو على كثير، يعني هذه المسألة أصبحت مسيطرة على كثير ممن يتسمون بشباب الصحوة الإسلامية، فلا بد من الإيضاح ولا بد من التبيين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولذلك نذكر الأدلة ونذكر أقوال أهل العلم ثم بعد ذلك نعرج على الشبهات، وكل ذلك قد ذكرناه في اللقاءات الماضية، ونحن نتعرض إلى قضية الشبهات والأقوال المنسوبة زورا وكذبا إلى بعض أهل العلم، كالرسالة المكذوبة على الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيف رحمه الله، وهذه كانت موضع بياننا في اللقاء الماضي. قلنا إن هذه الرسالة المكذوبة على الشيخ عبد الرزاق عفيف جاء هذا الناشر للرسالة المكذوبة وذكر على قرة الكتاب أن شيخين فاضلين قد قام بمراجعة الرسالة. الأول هو الدكتور حمد الشتوي التلميذ من تلامذة الشيخ عبد الرزاق عفيف والشيخ عبد العزيز بن باز. وبعد أن أبنا هذا الأمر وبينا تكذيب هذه الرسالة فرح الدكتور حمد الشتوي فرح فرحا عظيما، لأنه كان قد علق على الرسالة تعليقا هدم الرسالة بتعليقه، إنما قال مراد الشيخ كذا وكذا فنسب الرسالة بتعليقه. فلما أن نشرنا تكذيب الرسالة وبينا تكذيبها في كتاب الحاكمية فرح الدكتور حمد الشتوي وأبلغ الأستاذ محمود ابن الشيخ عبد الرزاق عفيفي بهذا الأمر. طيب بقي الشيخ مصطفى العدوي وهو من قام بمراجعة الرسالة، قام بمراجعة الرسالة واسمه مكتوب على الرسالة. جاءني أخ، وطبعا الكتاب لما طبع أنا كنت أرسلته إليه نسخة إهداء، أنا بعت نسخة لكل من أمسك ميكروفون، لكل اللي مسك ميكروفون وبيتكلم في مصر بعت له رسالة وخارج مصر علشان تبقى الأمور واضحة. الشيخ مصطفى العدوي أخبرنا والعهد عليه انه بيفرغ، يعني كلمه في التليفون وفرغ المكالمه، يعني هقول الكلام الخاص بيها، انه بيقول له كنت في درس للشيخ عادل في مسجد انصار السنه بعابدين، قال له نعم، قال له كان الشيخ يشرح قواعد التكفير في قواعد العقيده الطحاويه، ومما قاله الشيخ عادل انه اتى برساله تسمى شبهات قصار حول السنة ورسالة الحكم بغير ما أنزل الله للعلامة عبد الرزاق عفيفي جماعة سعيد صابر عبده، وهو من سلفية اسكندرية. وهذه الرسالة أنا بقرأ اللي مكتوب، وهذه الرسالة قدمت من شيخين وأنت أحدهما. وفي داخل رسالة الحكم بغير ما أنزل الله تتضمن الرسالة أقوالا للخوارج في التكفير، وقد شطح الرجل في الرسالة زعما أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي هو الذي قال ذلك، فهل هذا قولك يا شيخنا أم أن فضيلتكم لا يعرف شيئا عن هذه الرسالة؟ ده الأخ محمود اللي كلم الشيخ العدوي في التليفون بيقول له كده. فرد الشيخ عليه وقال له لا والله. فأنا لما أتاني هذا الرجل فقال لي لا أذكر أني من أقرباء الشيخ أو شيء من هذا القبيل، فما أردت أن أرد. يعني اللي راح له ده صاحب الناشر الكتاب قال له أنا من أقارب الشيخ عبد الرزاق عفيفي أو شيء من هذا القبيل، قال فما أردت أن أرد. ثم لم يكن الوقت عندي كافيا للاطلاع عليها برمتها، وإنما فقط نظرت في الأحاديث التي فيها وما فيها من صحة وضعف، ولم أعلم أي شيء عما قاله إلا بعد ذلك لما رجعت وتثبتت من كلام الشيخ عبد الرزاق لم أجد هذا الأمر، ووجدت أن الأمر خلاف ذلك. يعني الشيخ مصطفى ما رجعش في الكتاب غير إيه؟ الأحاديث. بعد كده رجع للكتاب لكلام الشيخ عبد الرزاق اللي سمعه قبل كده أو قرأوا عنه، فوجد أن الرسالة دي مخالفة لكلام مين؟ الشيخ عبد الرزاق عفيفي. فرد أخونا وقال له علما يا شيخنا انه لا ينسب الى الشيخ عبد الرزاق في قرابه من قريب ولا بعيد. يعني الشيخ الراجل اللي نشر الرساله ده سعيد صابر عبده لا قريب للشيخ من قريب ولا من بعيد، ولا يمت اليه بالصله ولا بقلب امله، لان الاستاذ محمود عبد الرزاق عفيف ياتي الى الشيخ عادل السيد وما اثبت انه من اقرباء الشيخ. فقال له هذا ما حدث وانا احاول ان استدرك الامر. بيقول له كده الشيخ العدوي هذا ما حدث، يعني انا بحكي لك اللي حدث وانا احاول ان استدرك هذا الامر. قلت معذرة يا شيخنا نحن نحسن بك الظن، ولكن حتى نتثبت ومن اجل هذا تكلمت مع حضرتكم. قال له لا يا بني اشكرك، انا اشكرك لسعيك في حقن الخلاف بين المسلمين. قال له جزاك الله خيرا يا شيخنا. قال له وجزاك وابلغ سلامي للشيخ وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قلت يصل ان شاء الله يا شيخنا ده الاخ، ومعذرة يا شيخ بان الشيخ عادل لا يقدح فيك، وانما هو قال انا لا اتهم الشيخ مصطفى بهذا، وانما كيف حدث هذا؟ يعني انا كنت بستغرب. فقال له ادعو لنا يا شيخنا. قال له دعا له بشيخ لا يذكره او بشيء لا يذكره، هذا تفريغ للرسالة اللي كانت بين اخينا الاخ محمود عبد الباسط والشيخ مصطفى العدوي. طبعا انا كلمت الشيخ محمود عفيفي وقلت له كلم الشيخ العدوي وقول له انه يسجل معاه الكلام علشان نستوثق. احنا الاخ اللي ذكر لنا نقلنا على عودته، واضح الكلام، نقلنا تفريغ الرسالة المكالمة على عودته، لكن نحن في النهاية لابد من ان ايه نتثبت. فانا قلت لاخينا محمود ابن الشيخ عبد الرزاق عفيفي لا اتصل بالشيخ مصطفى وخد منه مكالمة مسجلة، مكالمة مسجلة بصوته او شيئا مكتوبا بخط يده حتى يبرئ. طبعا يبرئ نفسه هو الحمد لله الراجل يعني مبرئ، ما اتهمناهوش بشيء، لكن حتى نبين كذب الكذاب ونبين افتراء المفتري الذين يفترون على اهل العلم. نريد ان نثبت للناس ان هذه الرسالة التي ذاعت في ارض الله كلها كانت مكذوبة على الشيخ عبد الرزاق عفيفي. مش عاوزين لما الكذب يكذب ينتشر، ولما يجي حد يكذب الكذب نكذبه فين؟ في عطفة او في زاوية صغيرة. لا، لابد كما كان هؤلاء المقتلون عندهم حرص شديد على نشر باطلهم ونشر الكذب، فلابد لأهل الحق ان يكونوا ايه اشد حرصا، والذين امنوا اشد حبا لله، يكونوا اشد منهم حرص على ماذا؟ على تكذيب الكذب وابطال الكذب وبيان الحق واماطة الاذى عما لحق بالشيخ عبد الرزاق عفيفي. لان علم الشيخ عبد الرزاق عفيفي انما ينسب اليه مذهب الخوارج هذا والعياذ بالله في طعن في الرجل ولا لا؟ طعن شديد جدا في الرجل، فلا بد من اشقاق الحق وابطال الباطل. طيب يبقى احنا اتكلمنا عن الشيخ، طبعا اتكلمنا عن شيوخنا الاماجد الاكابر، وتكلمنا عن الشيخ ابن عثيمين بالذات، وبينا مذهب الشيخ ابن عثيمين اللي بيستدل به المخالفون، ثم بينا مذهب الشيخ عبد الرزاق عفيفي. فبقي من لدينا الشيخ حميد الفقي والشيخ احمد شاكر ومحمود شاكر. تمام. طيب نعم ابن باز الله يرحمك يا شيخ، الله يرحمك. احنا ما بيناش مذهب ابن باز، امال الجامعه البازيه دي كانت ايه؟ وتقريض الفتوى الشيخ الالباني دي كانت ايه؟ انت جيت منين؟ انا ما ذكرتوش دلوقتي لسبب، ابن باز معلوم مذهبه والالباني معلوم مذهبه، لكن اللي كان فيه كلام احنا بنذكر الشبهات، فبنذكر اقوال المخالفين وبمن يستندون، بيستندوا اقوال مين؟ الشيخ محمد بن ابراهيم والشيخ الشنقيطي والشيخ احمد شاكر ومحمود شاكر وعبد الرزاق عفيفي وابن عثيمين، مش كده ولا في حد تاني؟ بنتكلم عن علماء اهل السنه، ما بنتكلمش عن حد من المبتدعه، بنتكلم باستدلالاتهم باقوال اهل العلم من ائمه السنه. طيب انا عقدت فصلا في كتاب شبهات في كتاب الحاكميه بعنوان شبهات وكشفها، صفحه 396، نقرا منه؟ طيب اقول لعلك ايها القارئ الكريم الباحث عن الحق، الباحث عن الحق بعض اصطلاحك. طبعا احنا قلنا في اول الكتاب كلمة طيبة يحسن بنا ان نذكرها الان، الكلمة دي انا صدرت بها الكتاب، وهي نقلا عن العلامة ابن الوزير اليماني، واتمنى ان احنا جميعا نتخلق بها. شو بيقول ابن اليماني، ابن الوزير اليماني، يقول لمن صنفت لهم التصانيف، انا قلت اهدي هذا الكتاب لمن صنفت لهم التصانيف وعنيت بهدايتهم العلماء، وهم من جمع خمسة أوصاف أرجو أن نتحقق بها، خمسة أوصاف معظمها الإخلاص والفهم والإنصاع، إخلاص وفهم وإنصاع، ورابعها وهو أقلها وجودا في هذه الأعصار، هو بيتكلم عن زمانه هو، والرابع أقلها وجودا في هذه الأعصار اللي هو يبقى الحرص على معرفة الحق من أقوال المختلفين وشدة الداعي إلى ذلك، الحامل على الصبر، الحرص على معرفة الحق من أقوال المختلفين وشدة الداعي إلى ذلك، الحامل على الصبر والطلب كثيرا وبذل الجهد في النظر على الأنصاف ومفارقة العوائد وطلب الأوابد، فإن الحق في مثل هذه الأعصار قلما يعرفه إلا واحد بعد واحد، الحق في مثل هذه الأعصار عصره هو خذ بالك قلما يعرفه إلا واحد بعد واحد، وإذا عظم المطلوب قل المساعد، فإن البدعة قد كثرت وكثرت الدعاء إليها والتعويل عليها. طبعا الكلام ده بقوله لك علشان ما تيأس، الكلام ده بقوله لك علشان ايه؟ ما تيأس، فطوبى للغرباء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحق في مثل هذه الأعصار قلما يعرف إلا واحد بعد واحد، وإذا عظم المطلوب قل المساعد، فإن البدع قد كثرت وكثرت الدعاء إليها والتعويل عليها. قلنا لعلك أيها القارئ الكريم الباحث عن الحق بعض اطلاعك على جميع ما ذكرته لك موثقا صحيح النسبة إلى أصحابك صريح الدلالة على ما سقته لأجلي، لأننا نقلنا في الكتاب أقوال علمائنا الأكابر في تعاملهم مع حكام عصرهم وكيف أنهم لم يكونوا ينزعون يدا من طاعة ولم يكونوا يكفرونهم بل كانوا يقدمون لهم البيعة، الكلام ده موجود في الكتاب، الشيخ عبد الحامد والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ احمد شاكر وكل مشايخ علمائنا من ائمه اهل السنه والجماعه، لا نستثني منهم واحدا، كل علمائنا، لان مصر في يوم من الايام كانت السلفيه واهل السنه فيها هم الذين كانوا في انصار السنه، خلي بالكم من الامر ده، كان الباقي صوفيه والباقي يعني كانت المساله كلها، السلفيه في مصر كانت كلها فين؟ زمان كانت محصورة فين؟ في أنصار السنة، حينما انشا الشيخ حامد جماعه انصار السنه المحمديه. كان انصار السنه هي الجماعه السلفيه الوحيده في مصر، تمام. فذكرنا اقوالهم، فقلت بعد اطلاعك على جميع ما ذكرته لك موثقا صحيحا النسبه الى اصحابي صريح الدلاله على ما سقته لاجله، فهو صحيح النسبه لانه مخطط ايديكم مش كده، وصريح الدلاله لانه لا يحتمل المساله، ما فيهاش احتمال، كلام صريح جدا، تمام. حتى ان المخالفين اتهمون بالنفاق لان الكلام لا يحتمل ايه، لا يحتمل قولين. قلت لعلك تقول ولكننا قرأنا سابقا كلاما جعلنا نعتقد ان هؤلاء الشيوخ الكبار يكفرون الحكام بالقوانين الوضعية باطلاق. فها هو الشيخ محمد حامد الفقيه يقول في تعليقه على كتاب فتح المجيد حينما ذكر المؤلف قول الله تعالى افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. كتب الشيخ حامد الفقيه إن مثل هذا وشرا منه من اتخذ كلام الفرنجة قوانين يتحاكمون بها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا كلمة ويقدمها معلوم المقصود منها ايه؟ التقديم يعني الايه؟ التفضيل. التفضيل ده في حد ذاته مكفر حتى ولو لم يحكم ولا لا. فمن فضل حكم البشر على حكم الله كفر حتى ولو لم يحكم بغير ما انزل الله، صح. فهو يقول وقدم ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بلا شك كافر مرتد اذا اصر عليها ولم يرجع الى الحكم بما انزل الله، ولا ينفعه اي اثم تسمى به ولا اي عمل من ظواهر اعمال الصلاة والصيام ونحوها. لماذا؟ لانه قدم حكم البشر على حكم الله سبحانه وتعالى. واضح ده الكلام. طبعا بينقل هذا الكلام ويفهم منه، الناس بتفهم منه ان الشيخ حامد كان بيكفر اي انسان بيحكم بغير ما انزل الله بدون تفصيل، ولا يأخذون بالهم من كلمة ايه ويقدمها. واضح الكلام. قلت وكذلك ما علق به الشيخ. يبقى الكلام ده اللي منسوب للشيخ حامد الفقيه ومستغل في ان الشيخ، وهذا هو الوحيد اللي كان بينقل، الشيخ حامد الفقيه مذهبه هي الحته دي بس. اما بقى المقالات اللي فاتت واللي نقلناه لكم في الكتاب واربكهم، يعني هذا الكلام لما خرج اربكهم، حتى الذين كانوا يتزيون بزي انصار السنه المحمديه وهم في البدعه مرتكسون، حينما خرج الكتاب اذهلهم لانهم ما كانوا يعني يحسبون ان شيوخهم قالوا مثل هذا الكلام، فوقفوا في مرحله الانعدام واسلم حينما قرأوا هذا الكلام. ومنهم من امسك العصا من المنتصف ولم يرد لا بايجاب ولا بسلب، ولكنه حارب الكتاب بالخطاء. واضح؟ فهنا بيقول ايه؟ يبقى هذا هو الذي كان مشهورا عن الشيخ بس. اللي مشهور عن الشيخ حامد هم كام سطر اللي علق بيهم في فتح المجيد، مع ان الكتاب الكلام ده لما نيجي بقى نعرضه على اسلوب اهل العلم واصطلاحات اهل العلم نعلم ان الشيخ بريء من هذا المذهب الخارجي. واضح الكلام. ومع ذلك لما تيجي بقى تقرا كلامه اللي فات كله في الكتاب ومقالاته ومبايعاته للحكام تجد الرجل ايه لم يبايعهم في نفس الوقت كان بيدعوهم الى الحكم بما انزل الله، يعني كان بيدعوهم الى الحكم بانزل الله، ولكنه ما كفر واحدا من حكام عصره، لا فؤاد ولا فاروق ولا نجيب ولا عبد الناصر، هو مثلا 56 رحمه الله عليه. واضح. وكذلك الشيوخ الذين كانوا معه بما فيهم الشيخ عبد الظاهر ابو السمح اللي كان بيكتب مقالاته من السعوديه، وكان وقتئذ يعيش في السعوديه كامام للحرم، وليس لحكام مصر سلطان عليه، ومع ذلك كتب مثلما كتب الشيخ حامد الفقيه. فالقضيه عندهم قضيه ايه؟ عقيده. هم لا يكفرون الذي يحكم بغير ما انزل الله الا اذا جحد حكم الله او استحل الحكم بغير ما انزل الله، دي عقيده. وذلك بتقول احنا خايفين لو تركنا الامر يبدل الدين. فنقول ده بالنسبه للشيخ حامد. قلت وكذلك ما علق به الشيخ احمد محمد شاكر على كتابه عمده التفسير فقال قال ايه؟ وهذه بعد في تفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله في كتاب عمدة التفسير. قال وهذه الآثار عن ابن عباس وغيره مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجرآء على الدين يجعلونها عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بلاد الإسلام. وهناك أثر عن أبي مجلد، طبعا خدوا بالكم بيتكلم عن مين؟ عن مجموعة من أهل المنتسبين للعلم ومن غيرهم لا ينتسبون للعلم من الجرأة على الدين، يعني تجرأوا على الدين، يجعلونها عذرا، اللي هو الأثر أثر ابن عباس، أثر ابن عباس اللي هو كفر دون كفر، يجعلونها عذرا أو إباحة عن القوانين الوثنية. طب وفعلا الإنسان الذي هل يجوز لمسلم أن يجعل هذه النصوص عذر أو إباحة للقوانين الوضعية؟ من قال هذا الكلام؟ احنا بنتكلم عن ان هذه النصوص تمنع الحكم على فاعل هذا الامر بالكفر المخرج من الملة، وانما نقول كفر دون كفر اللي هو ايه كبيرة من الكبائر. لكن قضية ان يأتي انسان فيستخدم امثال هذه النصوص لكي يجعل اباحة اباحة القوانين الوضعية، يعني اباحة يبقى ده استحلال ولا مش استحلال؟ استحلال. ده يبقى الشيخ هنا بيتكلم عنها يبيح وعفن يجعله عذرا. فيقول وهناك اثر عن ابي مجلد في جدال القباضية الخوارجية فيما كان يصنع بعض الامراء من الجور فيحكمون في بعض قضائهم بما يخالف الشريعة عمدا الى الهوى او جهلا بالحكم. والخوارج من مذهبهم ان مرتكب الكبيرة كافر، فهم يجادلون يريدون من ابي مجلد أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء الأمراء ليكون هذا عذرا لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف. وهذان الأثران رواهما الطبري برقم 12025 و12026 وكتب عليهما أخي السيد محمود محمد شاكر تعليقا نفيسا جدا قويا صريحا، فرأيت أن أثبت هنا نص روايتي الطبري ثم تعليق أخي على الروايتين. ثم ارجع بقى الكلام في كتاب عمدة التفسير، ده الكلام اللي بيستدلوا به وبينقلوا فتوى الشيخ أحمد شاكر ونقله لكلام أخيه إيه محمود شاكر. عم نحكي الوقت أقول وللإجابة على سؤالك وإيرادك، لأن قلت وكذلك ما علق به الشيخ أحمد شاكر هذا الكلام سؤال أنت بتسأله أيها القارئ الكريم وبتقول ماذا نفعل في هذه الأقوال المنسوبة إلى هؤلاء الشيوخ. أقول والإجابة على سؤالك وإيرادك ما أوردته من كلام الشيوخ الفقي وأحمد شاكر ومحمود شاكر أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى. ركز، أنا هعمل مقدمة نفهم منها الإجابة قبل من إيه من جاوب على الكلام دوت. قلت نشأت جماعة في بلاد الحجاز قديما أطلقوا على أنفسهم جماعة إخوان من أطاع الله، سموا نفسهم ايه اخوان من اطاع الله، وخرجوا على الملك عبد العزيز ال سعود بحجة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتصدى لهم علماء الدعوة السلفية. وكان مما قاله الشيخ محمد ابن عبد اللطيف وعبد الله ابن عبد العزيز العنقري رحمهما الله تعالى كتبوا قالوا اما بعد. والكلام ده من الكتاب الاجوبة النجدية، فتاوى والأجوبة النجدية. أما بعد، فإن الله لما من على بادية نجد في آخر هذا الزمان بالإقبال على تعلم دين الإسلام والعمل به وكثر ذلك فيهم وانتشر، ورأى الشيطان منهم قوة في ذلك وحرصا على الخير، يأت منهم أن يردهم على حالهم الأولى التي انتقلوا منها، فأخذ في فتح أبواب الشر حسنها لهم وزينها وجعلها في قالب القوة والصلابة في الدين اللي هو الطغيان ولا تبغوا اللي هو الايه الغلو في الدين، وجعلها في قالب القوة والصلابة في الدين، وأن من أخذ بها فهم المتمسكون بملة إبراهيم، ومن تركها فقد ترك ملة إبراهيم، وهذا هو المعهود من كيد اللعين اللي هو مين الشيطان. ثم قال ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم، كلام ده قديم قوي، شوف كأنه يتكلم عن زمنك مش كده ولا ايه؟ اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع. والعلماء هم ورثة الأنبياء في كل زمان ومكان، فلا يتلقى العلم إلا عنهم، فمن زهد في الأخذ عنهم ولم يقبل ما نقلوه فقد زهد في ميراث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، واعتاض عنه بأقوال الجهلة الخابطين الذين لا دراية لهم بأحكام الشريعة. والعلماء هم الأمناء على دين الله، فواجب على كل مكلف أخذ الدين عن أهله، كما قال بعض السلف إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فأما من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء، من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء بل يعتمد على فهمه، وربما قال حجتنا مجموعة التوحيد، مجموعة التوحيد دي كتاب اسمه مجموعة التوحيد كان بتطبعه السعودية، في أقوال للشيخ ابن تيمية والشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وعلى فكرة الكتاب ده كان يعتبر دستور في أيدي جماعة التكفير والإبرة، لأنهم جهلة يأخذون بظواهر هذه الإيه النصوص ويطبقونها على المجتمع، فكفروا المجتمع ونسبوا هذا الأمر إلى ابن تيمية وإلى محمد ابن عبد الوهاب. وده كان من ضمن الأسباب اللي كرهت الناس في مصر من المثقفين وغيرهم في ابن تيمية ومحمد ابن عبد الوهاب، لأنهما لا ينكران إلا على ألسنة من يكفر المجتمع، واخد بالك؟ ولذلك تجد كثيرا من الناس ممن يعني تلقى حظا من الثقافة لما يذكر ابن تيمية يفتكر ابن تيمية ده والعياذ بالله رجل ايه ماسك السيف وخارج على الناس بيدبح فيها وبيقتل فيها وبيكفر المسلمين، وما يعلمون ان شيخ الاسلام كان من اعظم الناس تمسكا بالسنة، ويقول هو ان اهل السنة والجماعة هم اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق، وارحم الناس بالخلق، ده شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن هؤلاء الذين فهموا كلامه خطأ وادعوا عليه ما لم يقله سوأوا صورته رحمة الله عليه على سائر علمائنا. فهنا يقول الشيخان قالوا فأما من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء بل يعتمد على فهمه، وربما قال حجتنا مجموعة التوحيد أو كلام العالم الفلاني وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام، فإن هذا جهل وضلال. ومن المعلوم أن أعظم الكلام وأصحه كلام الله العظيم، فلو قال إنسان ما نقبل إلا القرآن وتعلق بظاهر لفظ لا يعرف معناه أو أوله على غير تأويله فقد ضاع الخوارج المارقين. فإذا كان هذا حال من اكتفى بالقرآن من السنة، فإذا كان هذا حال من اكتفى بالقرآن عن السنة، فكيف بمن تعلق بألفاظ الكتب وهو لا يعرف معناها ولا ما يراد بألفاظها؟ والكتب أيضا فيها من الأحاديث الصحيح والضعيف والمطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، فإذا لم يأخذ العام عن العلماء النقاد الذين هم للحديث بمنزلة الصيارفة للذهب والفضة وخبط خبط عشوي وتاه في وادي جهالة عمياء، ثم قال إذا عرف هذا تبين أن الذي يدعي أنه يستغني بمجموعة التوحيد عن الأخذ عن علماء المسلمين مخطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سبب قبض العلم موت العلماء، ما قالش حرق الكتب وإنما قال موت الإيه العلماء. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا وسألوهم وأخذوا بفتواهم فضلوا وأضلوا عياذا بالله. قال وإن أدخل الشيطان أيضا إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة لهم، فإن هذا من أعظم المعاصي وهو من دين الجاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة دينا بل كل منهم يستبد برأيه، وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره، حتى قال اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته وفي معاقدته وفي معاهدته. راجع الدرر الثانية كتاب الجهاد المجلد التاسع من صفحة 127 ل 135. وقال في رسالة كتبها، كل ده بيرد على جماعة ايه؟ اخوان من اطاع الله، واضح؟ قال: فإن كان احد ممن يدعي العلم زين لكم ذلك وألقى عليكم التشكيكات والتشبيهات، إن كان أحد ممن يدعي العلم زين لكم ذلك وألقى عليكم التشكيكات والتشبيهات وحسن لكم طريقة أهل البدع والضلالات، فاعلموا أنه من فاق سوء، فاعلموا أنه من فاق سوء يبدي لكم ما يخفيه كيره، يبدي لكم يظهر لكم ما يخفيه كيره ويلبس عليكم دينكم. فإن كان يدعي أن معه دليلا من الكتاب والسنة في الطعن على الأئمة والولاة وأولمائهم، فليبرز إلينا بما لديه، فنحن له مقابلون ومناظرون بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء المهديين التي تجد عن القلب عماء وترد المعارضة عن انتكاسه. الدرر الثانية المجلد التاسع صفحة 104. وكتب الشيخ سعد بن محمد بن عتيق رحمه الله الى الاخوان، اخوان من اطاع الله، عشان ما حدش يفهم لي غلط ويقول لك كتب للاخوان ازاي، كانت جماعه الاخوان المسلمين كانت لسه ايه ما انشئتش، ده كتب الى الاخوان، الاخوان بتوع السعوديه.
نعم،
محمد عمرو عبد اللطيف.
يا راجل يا طيب، انت جيت امتى؟
ده احنا بنتكلم عن زمن الملك عبد العزيز. الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف ده توفاه الله قريبا، وكان من علماء الحديث ولا يتكلم في امثال هذه القضايا، كان الرجل لا يتكلم الا في الحديث فرحمه الله عليه. لكن ده احنا بنتكلم عن علماء السعوديه الاكابر قبل الشيخ محمد بن ابراهيم، خدوا بالكم. قال: وهذا من الجهل. وكتب الشيخ سعد بن محمد بن عتيق رحمه الله الى الاخوان، قال: وممن سح له بعض هؤلاء الجهلة المغرورين الاستخفاف بولاية المسلمين والتساهل بمخالفة إمام المسلمين والخروج عن طاعته والافتيات عليه بالغزو وغيره، وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد بمكان، وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد بمكان، يعرف ذلك كل ذي عقل وإيمان، وقد علم بالضرورة من دين الإسلام، علم معلوم من الدين بالضرورة، أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وأن الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. ثم قال: ومن ذلك ما وقع من غلاة هؤلاء من اتهام أهل العلم والدين ونسبته إلى التقصير وترك القيام بما وجب عليهم من أمر الله عز وجل وكتمان ما يعلمون من الحق، ولم يدر هؤلاء أن اغتياب أهل العلم والدين والتفكه بأعراض المؤمنين سم قاتل وداء دفين وإثم واضح مبين. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية المجلد الخامس صفحة 239 ل 240، بعد أن ذكر أقوال أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم ومخالفتهم لطريق أهل البدع في تكفير المخالف، قال: ولكن قد ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال، ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر، يكفر بعض الأقوال، ليس معنى ذلك أن من قال هذا القول يكفر عينا، واضح؟ الكلام ده بينا في قواعد التكفير. يقول شيخ الإسلام: ولكن قد ينقل عن أحدهم أحد الأئمة الأكابر أنه كفر من قال بعض الأقوال، ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر، ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، وذلك له شروط وموانع. يعني ثبوت الحكم، حكم التكفير في حق الشخص المعين مثل الوعيد، يعني تستطيع انك تقول فلان دوره سيتحقق فيه الوعيد لانه ارتكب كبيره معينه؟ ابدا، مش هذا الانسان من الممكن ان يستغفر، من الممكن ان يتوب، من الممكن ان يكون له حسنات ناحيه، من الممكن ان تدركه شفاعه الشفيع، من الممكن ان تدركه رحمه رب العالمين، من الممكن من مش اللي هي موانع الوعيد، مش كده ولا لا؟ يبقى فقال فان ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الاخره في حقه، وذلك له شروط وموانع. طبعا احنا اتكلمنا عن الشروط والموانع وتوسعنا في شرحها قبل ذلك. اقول بعد هذه النقولات الطيبه عن اهل العلم السلفيين بحق وليس ادعاء، اقول ما اشبه الليله بالبارحه، لان احنا نقلنا الاقوال دي عشان يبين انه الانسان اللي عاوز يجي يعرف حكم الشرع الشيء ما يجيش ياخذ بظهر اقوال بعض اهل العلم، وانما يرجع الى فهم مين؟ فهم العلماء الكبار لمثل هذه الامور، ولا يستقل بفهمه هو، وانما لابد وان يجعل ائمته في فهم هذا الكلام الشيوخ المشهود لهم الائمه الكبار. فنقول ما اشبه الليله بالبارحه، فالذين كفروا حكام عصرهم من اهل زماننا ولم يعتدوا بولايتهم ما اتوا بجديد، وانما هي نفس الشبهات القديمه في ثوب جديد، والتعلق بظواهر كلمات متناثره من هنا او من هناك لبعض اهل العلم كما رايت، وهذا ليس من سبيل اهل العلم في شيء، والا فلو فهم الكلام على وجهه لما ادى الا الى جاده اهل السنه والجماعه. صح، يعني احنا لما شفنا بقى كلام الشيخ حامد مجرد بس ما فهمنا معنى كلمه يقدمها علمنا ان هذا لا يكفر الا المفضل، يبقى نفس قول اهل العلم ان التكفير لا يكون بمجرد الحكم، وانما الحكم نفسه يعد عملا، والانسان لا يكفر باي عمل يعمله الا ايه؟ ان كان فيه ترك للايمان. يعني الكفر بالاعمال معلومه الامور معينه، ان فعلها الانسان يكفر، لان هذه الامور تعود على اصل الايمان بالايه؟ بالإبطال. وقد أبنى إن الذين يقولون بتكفير ترك الصلاة مثلا يستدلون بإجماع أن الصحابة ما كانوا يرون شيئا عمل من الأعمال تركوه كفر إلا الصلاة، معنى ذلك أنهم ما كانوا يرون أن ترك الحكم مما أنزل الله كفر، مش كده ولا لا؟ هذا الإجماع الذي يستدلون هم به على تكفير تارك الصلاة. ما عليك، نقول وإلا فلو فهم الكلام على وجهه لما أدى إلا إلى جادة أهل السنة والجماعة، وسأزيدك بيانا. اسمع بقى عشان تبقى عارف كلام أحمد شاكر ومحمود شاكر وحامد السيئي كانوا بيقصدوا بيني. قلت لقد ابتلي علماؤنا بمجموعة من الرجال الذين تربوا على موائد الغرب وكانوا يعملون سماسرة للاستعمار وطلائع للغزو الثقافي، ويمثلون بلغة العصر ما يسمى بالطابور الخامس، وكانوا دعاة إلحاد وإباحية يريدون القضاء على دين هذه الأمة والتشكيك في أصول الشريعة بإيحائهم إلى ضعفاء الإيمان والنفوس أنها لا تصلح لزمانهم، وإنما الدين والتمسك به هو سبب تخلف هذه الأمة، إلى آخر هذه الادعاءات التي جعلت العلماء يبينون حقيقة هذه الدعاوى وحقيقة من يقف وراءها. وقد مر بك لون من المقالات التي دبجها علماؤنا في مجلة الهدي النبوي للرد على هؤلاء الملاحدة، يبقى احنا بنتكلم عن ملاحدة، واضح؟ وهؤلاء هم الذين يعنيهم علماؤنا في قضية الحكم بالقوانين الوضعية. وانظر إلى ما كتبه الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير في تعليقي على حد السرقة، انظر إلى كلامه، قال: فانظروا إلى ما فعل بنا أعداؤنا المبشرون المستعمرون، لعبوا بديننا وضربوا علينا قوانين وثنية ملعونة مجرمة نسخوا بها حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واستمع إليه يقول: ثم رفضوا فينا ناسا ينتسبون إلينا أشربوهم في قلوبهم بغض هذا الحكم ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر، ربوا فينا ناسا ينتسبون إلينا أشربوهم في قلوبهم بغض هذا الحكم ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر، إن هذا حكم قاتل يعني الكلمة في الكفر انه نقول عن بعض الاحكام زي قطع يد السارق ان هذا حكم قاسم لا يناسب هذا العصر المادن، عصر المدنية المتهتكة، وجعلوا هذا الحكم موضع سخريتهم وتنذرهم، بيسخروا من الايه؟ من حكم الشرع. يبقى احمد شاكر واصحابه من اهل العلم كان امامهم مجموعة من الناس في زمن الاستعمار كان عندهم من الجرأة والشجاعة على نقض الاحكام الشرعية وعلى نقض الحدود الشرعية على دينها، وهم يتكلمون عن هؤلاء. يقول وجعلوا هذا الحكم موضع سخريتهم وتنذرهم، فكان عن هذا ان امتلأت السجون في بلادنا وحدها بمئات الالوف من اللصوص. ثم يقول وارجع لكلامه فامضي في التفسير في تعليقي على حد السرقة. يقول ولقد جادلت منهم رجالا كثيرا من اساطينهم، هنا واضح جدا انه ما بيتكلمش عن الحكام مش كده ولا لا؟ ولقد جادلت منهم رجالا كثيرا من اساطينهم، فليس عندهم الا ان حكم القران في هذا لا يناسب هذا العصر، وان المجرم انما هو ان هو الا مريض يجب علاجه لا عقابه. ثم ينسون قول الله سبحانه في هذا الحكم بعينه جزاء بما كسب نكالا من الله. فاين ادب هؤلاء الناس؟ المساله عندنا ده كلام الشيخ احمد شاكر، نحن المسلمين هي من صميم العقيده ومن صميم الايمان، فهؤلاء المنتسبون للاسلام المنكرون حتى القطع او الراغبون عنه، سنسالهم اتؤمنون بالله وبانه خلق هذا الخلق؟ فسيقولون نعم. يبقى بيقول ايه؟ نحن سنخاطب هؤلاء المنتسبين للاسلام المنكرون، فهؤلاء المنتسبون للاسلام المنكرون، ما بيتكلمش عن ناس حكمت بحكم مخالف، لا، المنكرون حتى القطع، ده جحد مش كده ولا لا؟ المنكرون حتى القطع او الراغبون عنه، يعني ما انكروهوش وانما رغبوا عنه ففضلوا عليه غيره. قال فنسألهم أتؤمنون بالله وبأنه خلق هذا الخلق؟ فسيقولون نعم. أتؤمنون بأنه أرسل رسوله محمدا بالهدى ودين الحق وأنزل عليه هذا القرآن من لدنه هدى للناس وإصلاحا لهم في دينهم ودنياهم؟ فسيقولون نعم. أتؤمنون بأن هذه الآية بعينها والسارق والسارقة من القرآن؟ فسيقولون نعم. أفتؤمنون بأن تشريع الله قائم ملزم للناس في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال؟ فسيقولون نعم. إذا فأنا تصرفون وعلى أي شرع تقومون؟ أما من أجاب ممن ينتسب إلى الإسلام على أي سؤال من هذه السؤالات بأن لا، يعني أي سؤال من الأسئلة وقال لك، فقد فرغنا منهم وعرفنا مصيره، وقد أيقن كل مسلم من عالم أو جاهل مثقف أو أمي أن من يقول في شيء من هذا لا فقد خرج من الإسلام وتردى في حمأة الردة. وأما من عدا المسلمين ومن عدا المنتسبين للإسلام فلن نجادلهم في هذا ولن نسيرهم في الحديث عنه، إذ لم يؤمنوا بمثل ما آمنا ولن يرضوا عنا أبدا إلا أن نقول مثل قولهم، وعياذا بالله من ذلك. أقول وواضح جدا من هذه المقالة بل وفي غيرها عمن يتكلم الشيخ إنه بالطبع لا يتكلم عن الملوك والرؤساء، بل لو فهمنا ذلك قد يقول قائل ولماذا لا يكون قد يتكلم عن الملوك والرؤساء؟ نقول بل لو فهمنا ذلك لاتهمنا الشيخ بما هو منه بريء فيما ذكرناه عنه أولا وحاشاه من ذلك. وأعيذك بالله أن تسيء الظن بأهل العلم، لأن هناك مقالات بيتكلم فيها عن مدح هؤلاء الملوك، تمام، وبيتكلم عنه يقول رحمه الله تكلم عن ده ويقول إنه مسلم تقي عن بعض الملوك، فهو لم يكفرهم وكانوا يحكمون بغيره ما أنزل الله، واضح الكلام؟ فنقول بل لو فهمنا ذلك لاتهمنا الشيخ بما هو منه بريء فيما ذكرناه عنه أولا وحاشاه من ذلك. وأعيذك بالله أن تسيء الظن بأهل العلم فتتردى في المهالك، بل القواعد العلمية تلزمنا أن نرجع قوله الظاهرة، القواعد العلمية تلزمنا أن نرجع قوله الظاهر الواضح الذي كتبه في الاعتراف بولاية حكام عصره، بل وفي مدح بعضهم كما مر بك، بل وفي الدفاع عنه متطوعا وبدون تكليف من احد، بل اتهم قاتليهم والخارجين عليهم بابشع الاتهامات، الامر الذي اثار حفيظة الغزالي ومن وراءه من الاخوان المسلمين كما بينت لك في التعليق على مقاله النفيس الامام قيد الفهد لما قتل الاخوان النقراشي، وكتب مقالة شديدة واتهمهم بالخروج واتهمهم بكونهم خوارج، وسمى المقالة الامام قيد الفهد. فلماذا اذا يدافع عن رجل كان يحكم بغير الشريعة ويقول عنه هذا القوة، يقول هذا الكلام متطوعا؟ وابن يحكي انه بعد كتابته لهذه المقالة هدد بالقتل من جماعة الاخوان المسلمين، وكان على باب حراسة عسكر قاموا بحراسته بعد تهديده رحمة الله عليه بالقتل، لانه كتب مقالة الامام قيد الفتح، وهذه المقالة ذكرناها في الكتاب وذكرنا تعليقنا عليها وذكرنا تعليق محمد الغزالي رحمه الله عليها وذكرنا امورا يعني من يرجع اليها فليرجع. لكن الان احنا بنستدل بنقول ايه وبنعيد الكلام مرة اخرى، اقول بل القواعد العلمية تلزمنا ان نرجع قوله الظاهر الواضح الذي كتبه في الاعتراف بولاية حكام عصره، بل وفي مدح بعضهم كما مر بك، بل وفي الدفاع عنه متطوعا كما فعل في قصة النقراشي وبدون تكليف من احد، بل اتهم قاتليهم والخارجين عليهم بابشع الاتهامات، الامر الذي اثار حفيظة الغزالي ومن وراءه من الاخوان المسلمين كما بينت لك في التعليق على مقاله النفيس الامام قيد الفتح. وما هو منك ببعيد، بل ان كلام الشيخ احمد شاكر في الاعتراف بولاية حكام عصره ومبايعتهم فضلا عن عدم تكفيرهم ياتيك احيانا على الانفراد منفردا به هو وحده، وياتيك كثيرا مجتمعا مع سادات علماء عصره من شيوخ جماعه انصار السنه المحمديه، وبدون اعتراض من احد من اهل العلم في عصرهم سواء في مصر او في غيرها. لماذا؟ اقول والمجله كما هو معلوم كانت تجوب العالم الاسلامي وبخاصه بلاد الحجاز، وفيها من اهل العلم الكبار من لا يمررون شاردة ولا واردة الا وعلقوا عليه، وعلى رأسهم الشيخ العلامة محمد بن ابراهيم الذي جاء زائرا للعلاج وظل في مصر اكثر من 6 اشهر ضيفا على جماعة انصار السنة المحمدية، والذي يراجع مجلة الهدي في هذه الاونة يجد مصداق ما ذكرت، راجع المجلد رقم 15 سنة 1370 هجرية. يعني احنا عندنا ردود للعلامة المعصومي عن الشيخ حامد الفقي وردود الشيخ محمد ابن ابراهيم، قبل مناقشات كثيرة جدا لهم في قضايا فرعية، في قضايا فرعية مثلا هل الركعة تدرك بالركوع ولا لا، كانوا مناقشون في مثل هذه المسائل. كتب ابو الوفا درويش كلاما عن التصوير الفوتوغرافي وجاسته فرد على الشيخ محمد ابن ابراهيم، فكانت في مناقشات، كانت هناك مناقشات. اي شيء يصدر من مجلة تجد يكتب علماء من السعودية، علماء من الهند، علماء من كل بقاع الارض، لان المجلة كانت تمثل السلفية في مصر فكانت مرصودة، فحينما يكتبون شيئا ننقد. ما نقدهم احد ابدا في قضايا عدم تكفير الحكام ولا في قضايا المبايعة للحكام. فكأنك لما تقرأ الكلام ده وتنظر الى هذه المجلة، الحمد لله طبعت الان، طبعت مكتبة ابن تيمية واصبحت موجودة لدينا الان، واحنا حتى اشترينا نسختين من المجلة عندنا في فرع عسين هنا، بقت عندنا نسختين من المجلة، اللي عايز يطلع فوق ويطلع عليها اقعد ابحث وفر فيها وشوف لو وجدت شيئا على مدار الاعوام منذ ان انشأها الشيخ سنة 26 الى ان اغلقت سنة 67 لما اغلقها جمال عبد الناصر، شوف لو وجدت في المجلات دي كلها والاعداد دي كلها شيء يوافق مذهب الخوارج فاتني به. عندك المجلة فتشها بمجلداتها لو وجدت شيء، وكلمت فيها حمد الفقي واحمد شاكر والشيوخ الاكابر وعبد الظاهر ابو السمح وعبد الرحمن الوكيل ولا العصر كانوا يكتبون، لو وجدت شيئا يوافق اقوال هؤلاء الخارجين فاتنا بها لكي نناقشها. فنقول والمجلة كان هو معلوم كانت تجوب العالم الإسلامي وبخاصة بلاد الحجاز وفيها من أهل العلم الكبار من لا يمررون شاردة ولا واردة إلا وعلقوا عليها وعلى رأسهم الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم إلى آخره. أعود لأذكر القارئ الكريم بقولي بل القواعد العلمية تلزمنا أن نرجح قول أن نرجع قوله الظاهر الواضح إلى ما سبق، وهذا إذا كان ثمة تعارضا، فكيف إذا لم يكن هناك تعارضا أصلا؟ فالذي كان عليه الشيوخ هو ما أجمع عليه أهل العلم، ولم يشد عن ذلك إلا الخوارج، وأكرر إلا الخوارج، أنا وهو أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله لا يكفر إلا إذا علم منه الجحود أو الاستحلال، وإن قلنا بكفره كان معناه كفر دون كفر، لو قلنا بكفر يبقى كفر إيه؟ دون كفر، ولو قلنا لا يكفر إلا إذا جحد أو استحل، كما ثبت ذلك عن سلف الأمة الصالح، وإلا لم نكن سلفيين، وكانت دعاؤنا للسلفية كذبا وزورا، ولنبحث إذن عن لافتة جديدة نتعلق بها ومذهب آخر ننتسب إليه. ونعود ثانية لما استدل به شيوخ التكفير من تعليق للشيخ أحمد شاكر على عمدة التفسير واستشهاده بكلام أخيه العلامة محمود محمد شاكر في تعليقه على الطبري، لأنني لا أريد أن أترك متنفسا لحروري يريد أن يخرج على الأمة شاهرا سيفا إن عاجلا وإن آجلا، وعلى فزته لافتة تحمل اسم أنصار السنة المحمدية. فإن الناظر إلى تعليق الشيخ أحمد شاكر يلاحظ أولا وقبل كل شيء أن الشيخ يصحح الآثار عن ابن عباس، ولا يفعل كفعل متمشيخ هذا الزمان الذين يضعفون ما لا يروق لهم من أحاديث وآثار ثابتة النسبة لقائليها ثبوت الجدال الرواتب. يبقى الشيخ أحمد شاكر أول حاجة ما ضعفش الأثر عن ابن عباس، دي أول حاجة، واضح؟ يبقى ده أول شيء، لأن احنا الوقت وجدنا ناس كتير طلعوا في الأعضاء المحدثين وأخذوا يضعفون هذه الايه الأثار اللي رد عليهم الشيخ ابن عثيمين وسخر منهم رحمة الله عليه. هذا أول. ثانيا، لم يعترض الشيخ أحمد شاكر على تفسير الإمام ابن كثير للآيات ولا على قوله الذي نقله عن الطبري وأيده. الابن كثير رواه ابن جرير قال عن أثر ابن عباس، ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب، فما اعترضش أحمد شاكر لا على تصحيح الأثر ولا على تفسير الشيخ ابن كثير، واضح الكلام؟ ثالثا، لا يعترض الشيخ على من استدل بالنصوص على ما تدل عليه، يعني من استدل بالنصوص على ما تدل عليه كفر دون كفر ما نقدهمش، كيف وهو اعتقاده واعتقاد سلف الأمة الصالح، بل وعلى ذلك أجمع المفسرون. ولو كان الشيخ يكتب ما يكتب للاعتراض على قول ابن عباس وحاشاه لحاول أن يرد النص على طريقة أهل الحديث أو على طريقة الأصوليين، ولكن لا اعتراض أصلا على عبارة كفر دون كفر، يعني لو الشيخ العبارة دي مش معتقده هو كان نقضها على طريقة أهل الحديث بتضعيف الأثر، أو نقضها على طريقة أهل الأصول وأبان أن ظاهرها غير مراد، مش كده ولا لا؟ ولكنه لا فعل هذا ولا فعل ذاك. وإذا فاعتراض الشيخ على الذين يستدلون بالنصوص على غير ما تدل عليه أو بعبارته هو مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا، يجعلونها عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة. أقول وهذا بين جدا في الاستحلال، نعوذ بالله من الخذلان. وكان الواجب على هؤلاء أن يؤثموا فاعل ذلك إن فعل، وأن يكفروا إن جحد بالشروط والموانع المعلومة. بنقول وكان الواجب على هؤلاء أن يؤثموا فاعل ذلك إن فعل، اللي يفعل هذا يبقى آثم، وأن يكفروا إن جحد بالشروط والموانع المعلومة لدى أهل العلم والقضاء، كما أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. واستشهاد الشيخ بكلام أخيه الأستاذ محمود شاكر لا يخرج البت عما ذكرنا، وإلا لما استشهد به الشيخ أحمد شاكر، يبقى كلام محمود شاكر مش هيخالف كلام احمد شاكر، وإلا ما كانش استدل بيه واستشهد بيه. يبقى خرجنا بأول حاجة ان الاثر صحيح، خرجنا ثانيا ان تفسير ابن كثير لا شيء فيه ولا غبار عليه بدليل الشيخ لم ينقضه، مش كده ولا لا؟ ثالثا ما اعترضش الشيخ على من استدل بالنصوص على ما هي ظاهرة فيه، وانما اعتراض الشيخ كان على مين؟ المضللين. تاني علم يلعب به المضللون في عصرنا يجعلونه عذرا او اباحة. طب ومين قال ان احنا هنقول انه في اباحة؟ ده من استباح فقد كفر، مش كده ولا لا؟ يبقى الشيخ بيتكلم عن طائفة تانية. يبقى واضح كلام الشيخ، موقفه من الحكام معلوم ومشهور، وعندك مقالات كثيرة جدا في الـ 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 الكلام عنه، قد يعني نأتي عليها برضو نذكرها. لو أردتم ان احنا اللي ما كانش قرأ الكتاب وطلع على المقالات ممكن نذكر اقوال الشيخ احمد شاكر في حكام عطره، ولا نتركها جانبا؟ نتركها ونكمل الكلام ده دلوقتي، واللي عاوزها نرجع لها تاني ان شاء الله. يقول: واليك ما يظهر لك حقيقة ما ابنته سابقا. يقول الاستاذ محمود شاكر ايه بقى اللي هو الكلام اللي نقله من كلام الطبري: اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا، يتكلم عن من تصدروا للكلام في زماننا هذا، قد تلمت المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله. هل يجوز إن احنا نتلمت المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم؟ ما بنتلمت يعني الوقت واحد بيزني هتلمت له المعذرة؟ واحد بيتاجر بالربا هتلمسه المعذره تعذره؟ يبقى مرتكب ذنب كبير ولا لا؟ لكن نحن نتكلم في هل هذا كفر يخرج من المله ولا لا؟ فهنا بيقول: قد تلمس المعذره لاهل السلطان في ترك الحكم بما انزل الله، وفي القضاء في الدماء والاعراض والاموال بغير شريعه الله التي انزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون اهل الكفر شريعه في بلاد الاسلام الى اخره. قال: فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال. بيقول على هؤلاء الذين كتبوا الذين تصدروا للكلام في زماننا وأرادوا أن يتلمسوا المعذرة لأهل السلطان، قال: فلما وقفوا على هذين الخبرين، خبر أبي مجلد، اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض. اللي يرى صواب القضاء في الاموال والاعراض بغير حكم الله، هل هذا انسان من الممكن يكون سوي او حد يدافع عنه؟ يرى صواب القضاء في الاموال والاعراض والدماء. ثم يقول الشيخ في اخر التعليق: فمن احتج بهذين الاثرين وغيرهما في غير بابها وصرفها الى غير معناها رغبة في نصرة السلطان او احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما انزل الله. كلمة تسويغ قلنا بمعنى ايه؟ الاباحة. وارجع لها في القوانين: سوغ كذا يعني اباح كذا، من الاباحة والاستحلال، على تسويغ الحكم بغير ما انزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من احكام الله. قلت: فهل رأيته هنا يتعرض للملوك والحكام، أم يقصد بكلامه التشنيع والرد على الطائفة التي جاءت خبرها سابقا، وهم الذين يسوغون للحاكم الحكم بقوانين الغرب ويحتجون بهذه الآثار في غير بابها وصرفها إلى غير معناها ويرون صواب القضاء بها في الأموال والأعراض والدماء؟ فهم مجموعة من أهل الريب والفتن يجحدون حكم الله ويستحلون الحكم بالقوانين الغربية. واضح الكلام ولا لا؟ واضح. يبقى هؤلاء هم الذين يتكلم عنهم الشيخ محمود شاكر رحمه الله. فلا هذا يخالف أقوال أهل العلم، ولا هذا يدل على تفسير الحكام بإطلاق بدون تفصيل العلماء الراسخين من أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني أنهم دائما يحذفون كلمة الشيخ محمود شاكر في نهاية التعليق، وهي التي تبين مذهبه في المسألة، بقوله رحمه الله آخر ما خلص كلامه قال: واقرأ كلمة أبي جعفر بعد صفحة 358 من أول قوله، فإن قال قائل ففيه قول قط. ده كلام مين؟ ما
محمود شاكر بعد ما اتكلم عن اهل عصرنا قال واقرا كلمتها ابي جعفر. ابو جعفر اللي هو مين؟ الطبري. بعد صفحه 358 كمان بيحدد لك صفحه 358 من اول قوله فان قال قائل ففيه قول فصل. هريحك وانقلها لك انا. قلت وسانقلها لك كامله حتى تقف على حقيقه قول الشيخ رحمه الله. قال الطبري صفحه 358 طبعا اللي بيجي الكلام الطبري اللي بيجي الكلام محمود شاكر ما بيجيبش الكلمه دي خالص. لا احنا نجيبها بقى عشان نبين. قال فان قال قائل فان الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما انزل الله فكيف جعلته خاصا. فاكرين لما كانوا بيقولوا للشيخ عبد العزيز لباس اللفظ عام ايه اللي خلاك خصصته جعلته خاص مش كده ولا لا؟ نفس الكلام. قال لهم هذا منهج الخوارج. الشيخ قال لهم كده تعليم في النصوص منهج الخوارج. فهنا قال قيل إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتاب جاحدين. كان بيتكلم عن مين؟ اليهود. عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتاب جاحدين فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كان إيه السبيل؟ الجهود. فأخبر عنهم أنهم بتركيب الحكم على سبيل ما تركوه يعني أسلوبهم ده وبنفس المنحة بتاعهم ده كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر كما قال ابن عباس لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي. واضح الكلام؟ ابن لما جحد حكم الله كأنه جحد النبوة. فهمت القصة؟ يبقى الكفر جاء من هنا وليس من الترك. لأن الملبسين يقول لك لا مجرد ترك الحكم كفر. جبتوا الكلام ده منين؟ ده هو ده كلام الخوارج بالضبط. شيخ المفسرين اهو اللي الإمام الطبري اهو قال والشيخ محمود شاكر قال ايه؟ قال عليك به فإنه قول فصل. وضحت يبقى عرفت شفت العلة في التكفير ايه؟ قال وكذلك القول في كل من لم يحكم بما انزل الله جاحدا به هو بالله الكافر كما قال ابن عباس لانه بجحوده حكم الله بعد علمه انه انزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم بعد علمه انه نبي. والجحود بيكون ايه هو الجحود بقى؟ عارفين الجحود ولا مش عارفينه؟ مش ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ يجحدون. التكذيب ده بالقلب لكن الجحود بالإيه؟ باللسان. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كانوا عارفين ومقتنعين إن موسى رسول فرعون وآل ولكن أنكروا باللسان. الجحود ده لما يكون ليه عندك فلوس؟ أنت عارف إن أنا ليه عندك فلوس؟ أجي أقول لك ليه عندك تقول لي لا يبقى ده اسمه إيه؟ جحود. ولذلك المرأة المخزومية اللي جاء أسامة رضي الله عنه يطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يتشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في عدم قطع يدها كانت جريمتها ايه؟ تجحد العارية. يعني ايه تجحد العارية؟ تستلف منك وتنكش تستلف وتنكش. ده الجحود. الجحود ان يكون ليك عندي حاجة وانا عارف لكن لو مش عارف يبقى تكذيب بالقلب. لكن الجحود بالايه؟ والاستحلال هيكون بالايه؟ باللسان بقى. ما الاستحلال في القلب. لكن انا علشان اجي اقول لك اعرف ان ده مستحيل اعرف عن طريق ايه؟ اشفقت عن قلبك. واضح؟ نقول هنا والشيخ محمود شاكر يقول عن هذه المقوله الطبري ففيه قول فصل وانا اقول لك فاياك ثم اياك من الهدف. هو ده القول الفصل فتمسك به. هذا هو القول الفصل فتمسك به. ده كلام مين؟ يعني الشيخ محمود شاكر بعد ما قال ده كله قال لك ايه؟ ها؟ ارجع اقرا كلمه ابي جعفر بعد صفحه 358 من اول قوله فان قال قائل ففي قول الفصل. يبقى هو ده الذي يرتضيه مين؟ الشيخ محمود شاكر. اقوله والشيخ محمود شاكر يقول عن هذه المقولة للطبري ففيه قول فصل وأنا أقول لك فإياك ثم إياك من الهجم
وإياك ثم إياك ممن لا يعترفون أن قول الراسخين في العلم لا الراسخين في الجهل في فهم الآيات والقول الفصل. قول الراسخين في العلم هو القول الفصل لا قول الراسخين في الجهل. واهتمامنا هنا بتجلية موقف العلامة محمود شاكر ليس بسبب استشهاد أخيه العلامة أحمد شاكر بكلامه، بل لأن واحد يقول لك وإيه اللي دخل محمود شاكر في أنصار السنة؟ قلنا لأن الشيخ محمود شاكر كانت نشأته سلفية وله علاقة وطيدة بأنصار السنة المحمدية، ولكي تكون على بينة من علاقتي بأنصار السنة أدعوك لقراءة ما كتبه العلامة الشيخ حامد الفقي في مجلة الهادي النبوي. كان بيتكلم عن نشأة جمعية الشبان المسلمين، وده بحث تاريخي طيب، بينا ان عقد جمعية الشبان المسلمين العقد بتاعها اتعمل فين؟ في جماعة أنصار السنة في مقرها هنا، الذين قاموا على إنشائها كان محمود شاكر وهو طالب في الثانوية، خلي بالك وهو طالب، أو أقول لك ونذكر كتب الشيخ حامد الفقي بمناسبة وفاة عبد الحميد ديك سعيد الرئيس العام لجمعية الشبان المسلمين، قال ونذكر لهذه المناسبة أن جمعية الشبان المسلمين قد تأسست بدار جماعة أنصار السنة المحمدية بسعي الشابين الغيورين المخلصين الأستاذ محمود أفندي شاكر. معرفش حامد الفقي ما قالش محمود باشا شاكر ليه؟ قال أفندي، مع إنه معاه البشوية ساعة ما اتولد، خد البشوية ساعة ما اتولد محمود شاكر، خلي بالكم من المسألة دي، خد البشوية بمجرد ما ولد. سلطان البلاد قال لأبي محمود باشا شاكر واداله البشوية في أول يوم ولد فيه رحمة الله عليه، وكان حتى لما يذكرها يضحك، واخد بالك؟ فالشيخ حامد الفقي يقول الأستاذ محمود أفندي شاكر وكان في وقتها في وقت تأسيسها طالبا بكلية الآداب بالجامعة، والأستاذ محمد أبي الفضل هارون وكان حينئذ طالبا بدار العلوم عبد السلام هارون، وأولهما نجل فضيلة المرحوم الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر سابقا وصاحب المقالة الرنانة والمواقف المشهودة في الزول عن الإسلام، وثانيهما نجل فضيلة المرحوم الشيخ محمد هارون وكان معروفا في الأوساط الأزهرية وغيرها أنه من خيرتهم صلاحا وتقوى، فلا عجب أن يكون هذان الشابان بهذه الغيرة الإسلامية. رأي شدة إغراء جمعية الشبان المسيحية لإخوانهم المسلمين وكثرة ما تغزوهم به، فشكي ذلك لسعادة أحمد باشا تيمور وهو من هو في الغيرة الإسلامية رحمه الله، وللسيد محمد الخضر حسين رئيس جمعية الهداية الإسلامية، وكنا نجتمع في دار المطبعة السلفية عند الأستاذ محب الدين الخطيب، فلما تكررت شكواهما فكر هذا الجمع في تأسيس جمعية للشبان المسلمين تنقذ الشبان المسلمين من جمعية الشبان المسيحيين، فبث الشابان الغيران الفكرة وسط مدرستيهما فلقيت رواجا وقبولا، ففكروا في الاجتماع واختاروا أن يجتمعوا في نادي جماعة أنصار السنة المحمدية، وعقدوا فيه عدة اجتماعات وصنعوا فيه قانون الجمعية، صنعوا فيها قانون الجمعية ونظموا حركة تأسيسها، وكان في كل مرة يزداد المجتمعون كثرة من العناصر القوية في الشبان والرجال المسلمين، حتى انتهى أمرها إلى استئجار دارها التي كانت أمام مجلس النواب. ذكرت لك ذلك لأبين لك علاقة الشيخ محمود شاكر بجماعة أنصار السنة المحمدية. طبعا الكلام احنا ذكرناه علشان ايه؟ أمرين، لأن البعض بيقول إن اللي أنشأ الجمعية دي ايه؟ حسن البنا، جمعية الشبان المسلمين. فده تصحيح تاريخي اهو علشان برضو الناس ايه؟ تعرف بعض المعلومات الغائبة، لأن للأسف أحيانا ما بيكون صاحب المعلومة الصحيحة ما عندوش قدرة على التسويق، مش كده ولا لا؟ فتأتي السلعة المغشوشة فتحتل الأسواق. المهم أقول، فالسؤال هو هل الشيخ كان يكفر الحكام كما فهم ذلك الصفحيون أم كان على نفس منهج شيوخي من علماء الجماعة؟ الإجابة تعرفها مما سأنقله عن الشيخ محمود شاكر كما نقلنا عن شيوخنا السابقين الشيخ حامد والشيخ أحمد شاكر وجميع أعضاء جماعة أنصار السنة المحمدية، وقمت بنقل بعض الأقوال من جمهرة مقالات العلامة الشيخ محمود شاكر في كلامه عن الملك فؤاد، ثم كلامي عن الملك فاروق، كلام عظيم جدا جدا جدا. المهم هذا ما أردت أن أنقله ثم عن عصر الملكية، ثم بعد ذلك
لما نيجي ننظر الى كتابات الشيخ رحمة الله عليه في كتاب اباطيل واثمار نجده اقول بل انه بالرغم من اعتقاله سنة 59 الا انه حينما انبرى للدفاع عن امته العربية الاسلامية وجعل طريقه ان يهتك الافكار المبدلة التي عمل من ورائها رجال فيما خلا من الزمان ورجال اخرون قد ورثوهم في زماننا ليحققوا للثقافة الغربية الوثنية كل الغلبة على امتنا لكي ينهار هذا الكيان العظيم الذي بناه اباؤنا في قرون متطاولة. اقول حينما قام رحمه الله محمود شاكر يعني لكشف هؤلاء الرجال وفضحهم وتعريتهم امام الناس في مقالاته التي جمعها فيما بعد كتاب اباطيل واثمار جعل من ضمن اغراضه الدفاع عن جمال عبد الناصر الذي رمز اليه في الكتاب بالملك ميداد. فقد صفحة 15 وينال بن خالبي بيتكلم عن مين؟ اجاك عوض اللي هو مين؟ لويس عوض. ينال بن خالبي قلب الملك ميداد الذي استنقذ كلمة العروبة من فم كل اجاك صليبي الاسفاق شديد الضغن والحفيظة على الاسلام واهله. وصفحة 431 قال اما ميداد وسأبقي الرمز رمزا كتبه يعني اللي قال عن عبد الناصر ميداد مين؟ لويس عوض. قال وسأبقي الرمز رمزا كتبه فهو الذي يغض الطرف عن امثاله ويدعهم مرزوقين من قوت الامة ويقبل عليهم صبرا جميلا طويلا. وان كنت انا ارى انه قد اساء في هذا الصبر لان ضررهم يتعدون الى جماهير الناس وكان خيرا مذكورا ان يحشد جموعهم ويودعهم في مثل ملاجئ الزمن وذوي العاهات ولتبقى ارزاقهم كما هي موفورة مكفولة كما هي موفورة مكفولة فان الرزق حق للعباد. اما اتلاف العقول والنفوس فمن تبعة المسؤول عن الرعية ان يجنبها شرور ذلك وغوائله. وعلق صفحة 431 على قولي وسأبقي الرمز رمزا كتبه بقوله في الهامش لا بل عمى بالملك ميداد رئيس الجمهورية العربية المتحدة يومئذ في سنة 1965. واقرأ ما كتبه من صفحة 451 حتى صفحة 459 لتقف على حقيقة ما ذكرت لك. وفي صفحة 467 يقول وبين لمن كان له أدنى عقل أن أمر الملك ميداد أهم عندهما من أمر طروادة لأن طروادة الجديدة وهي مصر العربية الإسلامية بعد 52 رغم بقاؤها ببقاء الملك ميداد. فحدثني كيف يتفق أن يتألم العالم الصليبي الأوروبي كله اليوم على الملك ميداد وعلى طروادة الجديدة وأن يأتي هذا المأفون في مسلاك ثور إغريقي فيتوهم نفسه أجاكس بن تلمون يرى فيما تريه التماجير أنه خرج يطلب الملك ميداد نفسه ثم يحرق طروادة الجديدة ويدمرها تدميرا. من أجاكس عوض هذا بمجرده وما قيمته في الناس؟ وهو لو دخل قرية من قرى مصر وتكلم بمثل الذي يتكلم به لغرق في بحر مما ترسله عليه أفواه الناس من شيء غير الكلام. واضح؟ وإذا كان هذا السفير العقل يشك فيما نقول فليجرب، لو عايز يشك في الكلام اللي بنقوله جرب. إلى آخر ما كتبه رحمه الله كانت اللغة طيعة على لسانه رحمة الله عليه. وفي صفحة 580 يقول إنما خرج من تحت أنقاض الإيادة ليدمر طروادة الجديدة أي مصر الإسلامية العربية بعد ثورة 52 وليطلب نفس الملك ميداد الذي أنقذ كلمة القومية العربية من التلوث بأسباب كل أجاكس كذاب كان ينطق بها لأسباب أبنت عنها في بعض مقالاته. وفي صفحة 249 وإذا عرفت هذا عرفت لما جاءت هذه الحملات المختلفة الأشكال والأنواع ولما اتخذت صورا متباينة في أكبر صحيفة في العالم العربي والإسلامي بعد أن اتضح لهم أن جمال عبد الناصر قد استطاع أن ينقذ كرامة العربي بدعوته إلى وحدة العرب ووقوفه في وجه كل إرهاب أوروبي متغطرس بالغزو أحيانا وبالحصار الاقتصادي أحيانا أخرى وبغير هذه الوسائل الظاهرة البادية للعيان فلم يبق أمام هؤلاء إلا ميدان واحد هو بلبلة العقل العربي وتشكيكه في نفسه وإلا
وإلا تقسيم الرابطة الأولى والأخيرة في حياة العرب ليدخل أكبر مؤسسة انتزعت من أيديهم لتكون في أيدي عربية مخلصة صادقة، يقصد إيه؟ جريدة الأهرام يعني. وحينما اعتقل سنة 65 بتهم إثارة الفتنة الطائفية بعد اللي كتبوا ده كله، شوف كم يدفع عن جمال عبد الناصر، اعتقلوا جمال عبد الناصر، اعتقلوا بتهمة إثارة الفتنة الطائفية. وحينما اعتقل سنة 65 بتهمة إثارة الفتنة الطائفية وظل حتى هزيمة مصر في سنة 67 يقول الأستاذ عبد الرحمن شاكر ابن أخيه إن عمه قال له بعد خروجي من السجن إن نبأ الهزيمة قد دوخه حينما بلغه في السجن، حيث رأى الاستعمار يفعل بجمال عبد الناصر وحركته ما فعله من قبل بمحمد علي وحركته، احتواها من الداخل ثم دمرها لمزيد من تدمير الأمة ودفع أبنائها إلى اليأس من كل شيء. لذلك فهو يتشيع جدا، ده كلام عبد الرحمن شاكر، يتشيع جدا للرئيس أنور السادات، فهو الزعيم الذي استطاع أن يحول الهزيمة إلى نصر، يتشيع له ثم يقول لقد رفع الفاصل بين الجغرافيا والتاريخ، يقول يتشيع له مع التسليم بمساوئ الانفتاح وتعاظم الرغائب عند المصريين، ولا يمكن الدوافع الوطنية للجماعة التي قتلته، إلا أنه يؤكد أن المخابرات الأمريكية CIA كانت على علم بهم وسهلت أمرهم. لقد عمل العدو بكل الحيل على قتل بطل حرب أكتوبر السادات وفيصل في عقر داريهما، ده يقول كده، ده كلام محمود شاكر، ان العدو عمل على قتل بطلي اكتوبر السادات مين؟ والملك فيصل، فيصل في حضن اسرته والسادات في وسط اهله وجيشه. انظر قصه قلم صفحه 306 ل 307، هي قصه حياه الشيخ محمود شاكر رحمه الله. اقول سبحان الله، الجماعه التي قامت بقتل السادات تستدل على تكفيري بكلام الشيخ محمود شاكر واخيه في التعليق على عمده التفسير. فعلا كان عمر عبد الرحمن قال هذا بكلمه حق اللي هي كانت مرافعته امام المحكمه، كان بيستدل بتكفير السادات بكلام مين؟ احمد شاكر ومحمود شاكر، مع ان محمود شاكر ما سفر السادات ده كان يحبه كما رايتم، واخدين بالكم؟ اما واضح كلمة دوافع وطنية يعني لا يمكن الدوافع الوطنية، بيقول لك لا يمكن الدوافع الوطنية، يعني هؤلاء لم يكونوا، قلت أنا تحت إيه؟ قلت معنى ذلك أنه لا يوافق على الدوافع الدينية. ما قالش دوافع دينية لأنه عداها، مش كده ولا لأ؟ معنى ذلك أنه لا يوافق على الدوافع الدينية، وإن كان ينفي عنهم أن يكونوا عملاء. يعني بيمشي عبر كلمة عندهم دوافع وطنية علشان لما يجي يقول لك إن CIA كانت على علم بيهم ما تقولش ان دول كانوا عملاء لمين؟ للمخابرات الامريكيه، فقال لا عندهم دوافع وطنيه، يعني ما قالش ان هم عملاء، لكن دوافعهم الدينيه ما اعرها امتنان لانهم عندهم مخطئين، مش كده؟ كما وهذا الكلام قلت وهذا قريب من كلام الشيخ الالباني، الشيخ الالباني في فتواه بخصوص قضيه الجزائر قال كلاما قريبا من هذا حينما قال ارى ان معنى الكلام ارى ان هؤلاء ينفذون مخططات لأعداء هذه الأمة، أو كما قال رحمة الله عليه، قد يكونوا يعلمون أو قد يكونوا لا يعلمون، إما أنهم يعلمون أو لا يعلمون، لكنهم بينفذوا مخططات من أعداء هذه الأمة. أقول وكيف يوافقهم رحمه الله على دوافعهم الدينية، وله موقف مشهور لا يعجب شيوخ الجماعات الإسلامية، ولذلك ينبغي أن يمحى من الذاكرة. شوف بيقول إيه في كتاب أسرار البلاغة المقدمة، بل جاء بعضهم أطفال الجماعات الإسلامية، أطفال الجماعات الإسلامية، فيقول في القرآن والحديث والفقه بما شاء هو، ويرد ما قاله مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل، ويقول نحن رجال وهم رجال، بل تعدى ذلك إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ نفسه، فيقول نحن رجال وهم رجال. أي ملائك حدث في زماننا هذا؟ إنما هو وباء الاستهانة بكل شيء، وباء تفشى في مصر بل تجاوزها، ورحم الله أبا العلاء المعري وذكر وباء نزل بمصر وغيرها، فقال أو ذكر وباء نزل بمصر وغيرها فقال ما قص مصرا وباء وحدها بل كائن في كل أرض وباء، انطفأ سراج العلم وسراج الخلق وبقيت العقول في ظلمات بعضها فوق بعض. أي نكبة نزلت بعلوم هذه الأمة العربية الإسلامية على يد الصغار في حقيقتهم الكبار في مراتبهم التي أنزلتهم إياها تصاريف الزمان، فأطلقوا ألسنتهم في مواريث 14 قرنا بالاستهانة والقتل والازدراء، وغفر الله للشريف الرضا حيث قال دفاعا عن نفسه، والدفاع عن علم أمتنا أولى بما قال. وإنما قام مثلي في الأعادي، سبحان الله، وإنما قام مثلي في الأعادي مقام البدر تنبحه الكلاب، إلى آخر ما قال. يعني مش عايزين نطيل في هذا الأمر. وقال قبل ذلك: بل بلغت الاستهانة مبلغها في الدين بعدما نشأ ما يسمونه بالجماعات الإسلامية، سيتكلم متكلم في القرآن وفي الحديث بألفاظ حفظها عن شيوخه لا يدري ما هي. ارجعوا إلى ما كتبه في مقدمة كتاب أسرار البلاغة. أقول أما الشيخ محمود شاكر فله رأي آخر، فهو لا يمكن دوافعهم الوطنية ولم يقل دوافعهم الدينية، يعني يستبعد أن يكونوا عملاء للمخابرات الأمريكية، فهم ليسوا عملاء، وإنما هم شباب مضحوك عليهم لم يأتوا ما أتوا عن علم ودراية بمن يحركهم، بل كانوا يعتقدون أنهم يخدمون وطنهم، ولكن في نفس الوقت هم ينفذون مخططات العدو، شروا أم أبوا، علموا أم لم يعلموا، فكانوا أداة لتنفيذ مخططات المخابرات الأمريكية التي أرادت أن تسخر من بطلي أكتوبر السادات وفيصل. أيها القائل الباحث عن الحق، أستحلفك بالله العظيم، هل يجوز لكاتب يدعي الإنصاف وينسب نفسه لمنهج السلف الصالح أن يهجر جميع ما ذكرته لك ويزور عنه وهو متوافد وبين يدي من يريد، ثم يتعلق بحاشية على كتاب كتبت لغرض لا علاقة له من قريب أو بعيد بتكفير الحكام، وإنما هي مكتوبة للرد على طائفة المستغربين الذين بينت لك حقيقتهم سابقا، والتي كتب الشيخ أحمد شاكر مقالة نفيسة في الرد عليهم ونشرت بعنوان الكتاب والسنة يجب أن يكون مصدر القوانين في مصر، والمقالة على فكرة في الكتاب مهمة جدا جدا. هذه المقالة، أتدري أيها القارئ ما مثل هؤلاء الذين يستدلون بما لا يجوز الاستدلال به؟ إن مثلهم عندي ولن أخرج بك في ضرب للمثل عن عائلة شاكر، كمثل من يقرأ مقالة شعب واحد وقضية واحدة للشيخ محمود شاكر نشرت في الرسالة سنة 1947، بيقول: إن قضية العرب قضية واضحة بينة المعالم، هي أننا لا نريد إلا أن تكون بلادنا جميعا مستقلة حرة، لا يحتل عراقها جندي واحد، سبحان الله، لا يحتل عراقها جندي واحد، للأسف شوف العراق بقت إيه، ولا تخضع جزيرتها لسلطان ملوك البترول، ولا تخضع جزيرتها لسلطان ملوك البترول، ولا ينال نيلها من منبعه إلى مصب سلطان بريطاني أو غير بريطاني. أقول أنا، فأظن أن قول الشيخ ولا تخضع جزيرتها لسلطان ملوك البترول يعني حكام جزيرة العرب، صح، فيطير بهذا الصيد الثمين، ولو رد الكلام إلى أهل العلم بمعاني كلام الشيخ لعلم أمرا آخر مختلفا تمام الاختلاف عما فرح به. وانظر إلى تفسير هذه الكلمة في المقالة التي تليها بعنوان هذه بلادنا، ويعلق جامع الجمهرة الدكتور عادل سليمان تلميذ الشيخ قائلا: لا يعني الأستاذ شاكر حكام البلاد فيما أخبرني هو، يعني هو أخبره أنا ما أخبرش حكام البلاد، وإنما هؤلاء الأجانب الذين يأخذون بترول بلادنا ليديروا بها مصانعهم لتغزو منتجاتها أسواقنا. وانظر الجمهرة صفحة 416 المجلد الأول، خدوا بالكم، يعني ولا بيقول ولا تخضع جزيرتها لسلطان ملوك البترول، أي واحد يسمع الكلام ده يفتكر مين؟ الشيخ لا يقصد، أو لأنه ما يقصد مين ملوك البترول؟ الأجانب اللي بيجي ياخدوا خير هذه البلاد.